وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فهذه رسالتنا 11 بفضل الله سبحانه وتعالى ضمن رسائل هذه الدورة المباركة، وهي الدورة 86 والمقامة في مدينة طنطا يوم الخميس الموافق 5 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي بعنوان تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة، من تأليف العالم العامل الشيخ سليمان ابن سمحان من علماء نجد الأعلام. سمحان عندك مش عندك من سليمان السمحان؟ ها من تأليف الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى. ده احنا مر معنا هنا في هو من تلامذة الشيخ عبد اللطيف، وانه سحمان سليمان ابن سحمان. هذه رسالة مهمة جدا في بيان ألفاظ شنيعة تنزع عنها الشريعة، وقد اهتم أهل العلم ببيان ذلك ووضع المصنفات في بيان الألفاظ المخالفة للشريعة والتي تتعلق بالاعتقاد، وهذه في دنيا الناس كثيرة، ومنها ما يكون عند العوام، ومنها ما يكون عند من ينتسب إلى العلم. فهناك كلمات وأمثال تكون على ألسنة العوام فلا بد من التنبيه عليها لمخالفتها للاعتقاد، وهناك أيضا ألفاظ وجمل وعبارات ينطق بها بعض من ينتسب إلى العلم فلا بد أيضا من التنبيه عليها والتحذير منها، وهذا ما قام به الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين من سليمان ابن سحمان إلى جناب عالي الجناب الأخ المكرم الأحشم الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع سلمه الله تعالى وهداه وحفظه وتولاه وجعله من حزبه وأوليائه الذين يغضبون لغضبه ويرضون لرضائه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأزكى وأشرف تحياتي. أما بعد، نعم نعم ودعاء وما يقصد نعم. أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، على ما أولاه من نعمه وصرف عنا من نقمه. والخط الشريف وصل وصلك الله إلى خيري الدنيا والآخرة. أنت هتنتقل إلى عالم جديد من أئمة الدعوة النجدية، وأسلوب جديد ومتميز وعمق. يعني احنا مر معنا هذه الرسالة كاملة الآن يا إخواني 11، ورأينا عمق ما يتكلمون به، وهذا سبحان الله سبحان الله. هذا لابد من إبراز دور هؤلاء يا إخوان، والحياة الحقيقة مع هؤلاء العلماء لابد من إبراز دوره، لابد من إبراز دوره. وأنا أعتبر الحقيقة أن هذا دين في أعناقنا تجاه هؤلاء، وأن الدعوة السلفية بحق، الدعوة السلفية بحق، والداعية السلفي بحق هو الذي يحاول أن يجلي هذا. لتعرف مثلا إذا قيل الدعوة النجدية فما تكون مديحا لهم بتقليد، وإنما تكون مديحا لهم بعلم، بعلم. وإذا ذكر الشافعي فبعلم، وإذا ذكر مالك فبعلم، وهكذا تراجم هؤلاء الحياة معهم تبين وتجلي معدنهم. قال: والخط الشريف وصل وصلك الله إلى خيري الدنيا والآخرة، وما ذكرته كان معلوما، خصوصا ما ذكرته من جهة المرزوقي، فاعلم يا أخي أنه قد تبينت لنا حاله، فلا يروج علينا في الإخوان ما لفقه وقاله، فلا يهمنك أمره، وقد اجتمعنا بك في البحرين ولم نسمع منك إلا ما يصرون من حسن العقيدة ومحبة هذه الدعوة وأهلها، والسعي في نشر ما ذكره وألفه شيخ الإسلام، والسعي في محبة هذه الدعوة والسعي في نشر ما ذكره وألفه شيخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، فلنقبل بعد ذلك إلا ما تحققناه وبان كالشمس في نحر الظهير. شوف العالم، شوف هذه فائدة يا أخي، نحن نعلم أنك على خير واطلعنا على جهودك يا أخي، ونحن نعرف محبتك للدعوة ونشرك لكتب شيخ الإسلام بن عبد الوهاب وغير ذلك، فاطمئن، فلن نقبل فيك إلا ما تحققناه وبان كالشمس في نحر الظهير. ليس كالواحد الذي تذهب إليه تقوله: والله عندنا رجل يا شيخ يطعن في فلان، الفتوى هذا الرجل احذروا، هذا الرجل كذا، هذا الرجل كذا. لا، ما هكذا، ما هكذا يكون الأمر، ولكن لابد من التثبت ولابد من التحقق، لا سيما في من أصله السلامة ومن ظاهره السنة. أما من ظاهره البدع والهوى فهذا معلوم حاله. والقول السديد: والكواكب الدرية وصلت إلينا، فلما قرأت على ديباجة الكواكب الدرية ومر بسمع قولك، وقد كنت قرأت في تراجم بعض الأفاضل من الحنابلة كالشيخ العلامة حسن الشطي والشيخ الإمام محمد بن علي سلوم، لم تسمح نفسي بسماعها بعد أن ذكرت هذين الرجلين، لأنه قد كان من المعلوم عندنا لما تحققناه عن مشايخنا، لما تحققناه عن مشايخنا، معلوم لدينا لما تحققناه أن محمد بن علي بن سلوم، أن محمد بن علي بن سلوم ليس هو من أئمة أهل الإسلام ولا من الأفاضل الأعلام، بل كان ممن شرق بهذا الدين ولم يرفع به رأسا، بل عاداه وعاد أهله واتبع غير سبيل المؤمنين. وكان من المعلومة أيضا عندنا أن آل الشطي من أئمة الضلال وممن يدعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين ويجيزون الاستعانة بهم في المهمات والملمات، ومن كان هذا سبيلا فليس عندنا من أئمة الأعلام ولا من أفاضل أهل الإسلام، وإن كانوا من الحنابلة، وإن كانوا من الحنابلة الذين ننتسب إلى مذهبه. طبعا يقول إيه: وقد كنت قرأت في تراجم بعض ومر سمع قولك، وقد كنت قرأت في تراجم بعض الأفاضل من الحنابلة كالشيخ حسن الشطي والشيخ الإمام محمد بن علي سلوم. اسمع بقى، يبقى هو هنا حكم لهم بإيه؟ الإمامة، صح يا إخواني؟ شوف الله يكرمكم، الله يبارك فيكم، شوفوا العلم والديانة وعلم الجرح والتعديل. هو مدحه وقال: لن نغيرك ظننا فيك إلا بشيء تحققناه وبلك الشمس في نحر الظهيرة، فلماذا لم يعتبر مدحه هذا مما تحقق وبنى له كالشمس في وضح الظهيرة؟ لعله عنده، إنما عندك اليوم ما في لعله، إنما عندك اليوم علته، خد بالك، يعني كتب بخط يده هكذا يقول أئمة أعلام فلان وفلان، كيف تعامل؟ قال: أنت تثنى على البدع وأنت كذا، ومن أثنى عليهم وراجع كلامه راجع وراجع. يا أخواني، الأمة الآن حكمت رجلا يوما ما سئل عن زيد فقال: والله وصلني عنه خير ولكن لا أعرف حاله، لكن الذي يصل عنه خير لكن ما أعرف حاله. هذا تسمى في علم الجرح والتعديل، أليس هذا وضابط السلف؟ أليس هذا وضابط العلماء؟ شهادة وصلت إليك، رجل وصلك عنه خير لكنني لا أعلم حاله، إذن شهدت بما بلغك ولم تتبنى ما بلغك وقلت لا أعرف حاله، هذه يصح أن تكتب على غلاف وتدرس، ولكنها صارت تزكية لازمة وبها تسقط. كيف لو كتبت أنا بأنه من الأئمة الأعلام وظاهر حالي السنة وأنني لا أكتبها في رجل معروف ببدعة، لكن لعله خفي علي أمر؟ نقول هذا عند المحققين الراسخين الصادقين أصحاب الأغراض السليمة في رفعة الدين على أيدي العاملين. فإذا وجدنا عاملا بالسنة داعيا إليها نصحناه إن أخطأ ووجهناه إن انحرف، ولا نأخذ من كلامه هذا مهما اعتذر وبان صدقه في الاعتذار، لا نأخذ من كلامه سيفا صارما لا بد أن يحد. فتلك التوبة التي لا تقبل، لأنه قد كان من المعلوم عندنا لما تحقق من شيخنا أنا محمد بن سلوم وكذا وذكر ذلك. ثم إني بعد مرة من زمان أشرفت على ورقة اعترض صاحبه على أشياء مما في يدين الكتابين مما يخالف ما ذكره المحققون من أهل السنة والجماعة الذين هم الأسوة وبهم القدوة، وقد ذكرت لي أني إن عثرت على شيء مما يذكره المعارضون لها مما يخالف الكتاب والسنة وأقوال السلف الأمة ومتى أني أبين ذلك وأنك ترجع في ذلك الحق والصواب. يا سلام، مما قاله السلف الصالح رضوان الله عليه، وهذا هو الحق على من كان مقصوده طلب الحق والإنصاف. يا سلام، وترك التعصب والإعناد. فلما تأصلت ما في هذه الورقة فلما تأصلت ما في هذه الورقة وقابلتها بما في هذين الكتابين من الأشياء المخالفة لمعالي المحققون من أهل السنة والجماعة أحببت أن أنبهك على ذلك. فمن ذلك ما ذكره الشارح على قوله، يبقى إذن هنا سيذكر هنا إيه الأخطاء التي وقع فيها الرجل في الكتابين. تمام. إذن هذه الأخطاء أيضا من خجب من السنة، طالما الرجل يقول هذا كتابي وذاك وما كان فيه من خطأ فأنا أتعبد بالحق والصواب، فلا تستغل هذا. ثم صلته السلام سرمدا قال: الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن غيره من التضرع والدعاء بخير، وهذا خطأ. والصواب ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وإذا كان هذا هو الصواب في المسألة فلا ينبغي للعليم أن يترك ما هو الراجح المقطوع به ويذكر القول المرجوح الذي لا دليل عليه من كتابنا والسنة ولا ذكره المحققون من أهل العلم، وإن كانت هذه المسألة أخف مما بعدها والله المستعان. يبقى التنبيه الأول على إيه؟ على تفسير الصلاة من الله بالرحمة. فقال: بل الوارد كما عند البخاري عن أبي العالية الصلاة من الله عز وجل معناه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى، ولهذا عطف الله الرحمة على الصلاة فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الرحمة هي الصلاة لما عطفت عليها ولا كانت داخلة فيها، لكن هذا أخف فيما سيأتي عما سيأتي. ومنها ما ذكره في الكواكب في صفحة 24 قال: في معنى الاستواء استواء منزها عن المماسة والتمكن والحلول. فاعلم أن هذا القول قول مبتدع، استواء منزه عن المماسة والتمكن والحلول. فاعلم أن هذا القول قول مبتدع مخترع لم يذكره أحد من أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها الذين لهم قدم صدق في العالمين. وقد تقرر أن مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب والسنة، وأنهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة وحيث انتهينا. الذي قال منزع عن الممسة والتمكن الحلول هو أراد تنزيه الله عز وجل، وقال بلوازم عندنا نقول هذه الألفاظ هذا النفي بهذا اللفظ ورد عن السلف؟ لا، إذن نحن نتقيد بالألفاظ الواردة عن السلف في هذا الباب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى. وذلك لعلمهم بالله وعظمته في صدورهم وشدة هيبتهم له وعظيم جلاله، ولفظ المماسة لفظ مخترم مبتدع لم يقله أحد ممن يقتدى به ويتبع. فإن أريد به نفي ما دلت عليه النصوص من الاستواء من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية فهو قول باطل ضال قائله مخالف للكتاب والسنة والإجماع والإجماع سلف الأمة مكابر للعقول الصحيحة والنصوص الصريحة وهو جهمي لا ريب في جن من جنس ما قبله وإن يعني من الجهمية يعني وإن لم يرد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دل عليه لفظ الاستواء فيقال فيه هو مبتدع ضال قال في الصفات قولا مشتبها مهما فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسنة والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية وترك المتشابه. هذا ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في جوابه على بعض الجهمية. يبقى هذه العبارة شوف التفصيل إن كان يقصد نفي العلو استواء منزع عن مماسة والتمكن والحلول إذا قصد بذلك نفي العلو فيكون المعنى ماذا؟ فيكون جهميا ضالا. وإن لم يقصد فقد أحدث عبارة ولفظا ينبغي ألا تكون في هذا الباب لأنه لم يسبق أحد من السلف. والأصل في الصفات والأسماء أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفع ما نفعه الله عن نفسه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هذا الباب فنفي الجسمي عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عارض ولا كذا إلى آخره يعني نفي هذه الأشياء. هذا النفي لم يرد في كتاب ولا سنة وعليه فلا ينبغي أن نقول هذه العبارات. أما من جهة نفيها وثبوتها فإننا نتوقف في ذلك. فقال فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته لا نفي ولا إثباته من جهة اللفظ. أما من جهة المعاني من جهة المعنى لو كان اللفظ يحتمل معنى صحيحا فإننا نقول بالمعنى كالذي مثلا ينفي الجسمية نقول له ماذا تريد بالجسمية نحن سنرد لفظك لكن ماذا تريد أنت بالجسمية. إن قال أقصد ذاتا قائمة بنفسها بائنة من الخلق فنقول المعنى صحيح لكن لم يعبر عنه لا في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ فاللفظ مردود مطلقا طالما لم يرد به كتاب ولا سنة. أما القصد هذا نستفصل فيه إن كان القصد صحيحا نقبلناه وإن كان القصد باطلا رددناه. نعم. قال وأما قول الشرع في صفحة 25 منه فماذا بالسلف الصالح أن الله تعالى مستو على عرشه حقيقة من غير مماسة فقول غير مماسة قول عن السلف بالعلم كما سبق ولا برهان كما قدمنا بيانه اللهم إلا أن يكون من قول بعض من ينتسب إلى السلف من أهل الكلام الذين لا يعتد بقولهم ولا يعول عليه في هذا الباب لأن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قول أحد من الأئمة. ومن زعم هذا فعليه الدليل والدليل على بطلان هذه الزيادة ما قاله الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة المجشون وأحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك وابن المجشون وابن أبي ذئب وقد سئل عما جحدت الجهمية أما بعد فقد فهمت ما سألت فيما تتبعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره وردت عظمته فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وردت عظمته فلم تجد مساغا يقول الجهمية نعم الجهمية وردت عظمته فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمر بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان
فلما فأما الذي لا يحول ولا يزول، يعني يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، يقال كيف في المحسوس اللي أمامك، المخلوق الذي أمامك، هذا الذي يقال فيه كيف لأننا نتبصره. أما الذي لا يحول ولا يزول وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو، أو لا يعلم كيف هو إلا هو. ولهذا قاعد الأئمة القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل إيه كيف هو، فإنه لا يعرف كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يعد، من لم يمت ولا يبلى، وكيف يعرف قدره من لم وكيف يعرف قدر من لم يعد من لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون صفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره وصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. يعني كيف يعرف الميت الذي يبلى من لم يمت ولا يبلى؟ الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عجزه عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغيرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك لما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف منها فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف به الرب، وسمى من نفسه بأن قال لابد أن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي ويجحد ما سمى الرب بصمت الرب عما لم يسمي منها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يعني أثبت ما لم يثبته الرب لنفسه وجحد ما أثبته الله عز وجل لنفسه. والمقصود من ذلك قوله اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب بنفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك؟ إلى أن قال والله سبحانه لم يصف نفسه في كتابه ولا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بأنه استوى على العرش استواء منزها عن المكان والحلول. وقد ذكرت بعد هذا ما ذكره الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى، ولم يذكر أحد منهم هذا القول المخترع المبتدع، ولو كان هذا مذهب السلف لذكره أئمتهم المذكورون، فعلم أن هذا ليس هو مذهب السلف الصالح والله أعلم. ومنها ما ذكره في الكواكب. طيب يبقى إذن أيضا تعالى عن المماسة، كما قلنا هذا لم يرد عن السلف، فتعالى عن المماسة والتمكن والحلول. نعم، بل نقول نثبت الاستواء ونقول والكيف غير معقول، لأن القول في الصفة في الكيف هذا يلزم إذا رأينا الرب فعرفنا كيف، أو أخبر الرب عن نفسه أو رسوله فعرفنا كيف، أو رأينا مماثلا له فعرفنا كيف بناء على المماثل. فلما لم نرى الرب ولم يخبر الرب ولا الرسول وليس للرب مماثل بل ليس كمثله شيء مستمع البصير، تبين أنه لا يجوز الكلام في الكيفية أبدا لا إثباتا ولا نفيا إلا بما ورد به الدليل. ومنها ما ذكره في الكواكب أيضا على قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض بعي، أدو إمام أحمد الأئمة محمد زي محمد بن خزيمة رحمه تعالى والله تعالى يذكر، ولهم هذا أحد منهم اخترع قولا المبتدع المبتدع كان ولذهب هذا ما لثلاث أئمة ذكروا أنكروتهم هنا لما فاعل هذا ليس أنه أنه أنا ينتبير مذهب فهو ما فصار السد والله الإحكام هو أعلى ما ذكر ومن كواكب كروا في الكلام طيب ببعيد أيضا تعالى أيضا ممثل على ما قلنا فكما هذا بدعا لم يرد هذا فتعال ممثل عن مكر والتمكن طول والحل نعم بل نقول نقول نثبت استواء والاستواء ونقول كيقول وفهو مع غير نقول لأن قول أن الصفة في كيف في هذه ذا يلزم إذا أين رب ربنا كيف عرف كيف أو برأخ نفسي رب عن أو فعرسول كيف عرفنا أين أو راهلا المماثل أو فعرفنا كيف عرفنا بناء فماثل على فما فلم الرب لما ود أخبر لم يقول الرب صور وليس ورب للرسل مماثل بل لك مثل ليس كمستمع أي شيء البسيط تبين أنه هو جزء لا يفي الكي كلامه في أبدية إثبات لا إثيان ولا لا إلا برد مواد الدليل به منها ومكره في ماضي بآية الكواكب قوله على ربنا وليس فهر ومام جو ولا عي راض أحمد وإمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى ولم يذكر أحد منهم هذا القول المخترع المبتدع ولو كان هذا مذهب السلف لذكروا أئمتهم المذكورون فعلم أن هذا ليسنه التبين فهو مذهب السلف الصالح والله أعلم ومنها ما ذكروا في الكواكب طيب لبعيدا أيضا تعالى عن المماسة كما قلنا هذا لم يرد عن السلف فتعالى عن المماسة والتمكن والحلول نعم بل نقول نثبت والاستواء ونقول والكيف غير معقول لأن القول في الصفة في الكيف هذا يلزم إذا رأينا الرب فعرفنا كيف أو أخبر الرب عن نفسه أو رسوله فعرفنا كيف أو رأينا مماثلا له فعرفنا كيف بناء على المماثل فلما لم نرى الرب ولم يخبر الرب ولا الرسول وليس للرب مماثل بل ليس كمثله شيء مستمع البصير تبين أنه لا يجوز الكلام في الكيفية أبدا لا إثباتا ولا نفيا إلا بما ورد به الدليل ومنها ما ذكره في الكواكب أيضا على قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض عيد وإمام أحمد الأئمة محمد زي محمد بن رحمه تعالى والله تعالى يذكر ولهم هذا أحد من اخترع قول المدع المبتدع وكان ولذهب هذا ما لثلاث أئمة ذكروا ذكرهم المفنى لما فاعل هذا ليس أنه أنه أنا ينتبير مذهب سهو ما فصار السد والله الإحكام هو أعلى ما ذكر ومن كواكب ذكروا في الكلام طيب ببعيد أيضا تعالى أيضا ممثل على ما قلنا كما هذا بدعا لم يرد هذا فتعالى ممثل على المؤكد والتمكن طول والحل نعم بل نقول نقول نثبت استواء والاستواء ونقول كيف قول وفهو مع غير قول لأن قول أن الصفة في كيف في هذه لا يلزم إذا أين رب ربنا كيف عرف كيف أو برأخ نفسي رب عن أو فعرسول كيف عرفنا أين أو راهلا لمماثله فعرفنا كيف عرف بناء ماثل على فما فلم الرب لما ود أخبر لم يقول الرب صور وليس ورب للرسل مماثل بل لك مثل ليس كمستمع أي شيء البسيط تبين أنه أنه جزء لا يفي الكي كلامه في أبدية إثبات لا إثيا ولا لا إلا برد مواد الدليل به منها ومكره في ماضي بآية الكواكب قوله على ربنا وليس فهر ومجو ولا عيض أحمد وإمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى ولم يذكر أحد منهم هذا القول المخترع المبتدع ولو كان هذا مذهب السلف لذكروا أئمتهم المذكورون فعلم أن هذا ليسنه التبين فهو مذهب السلف الصالح والله أعلم ومنها ما ذكروا في الكواكب طيب لبعيدا أيضا تعالى عن المماسة كما قلنا هذا لم يرد عن السلف فتعالى عن المماسة والتمكن والحلول نعم بل نقول نثبت والاستواء ونقول والكيف غير معقول لأن القول في الصفة في الكيف هذا يلزم إذا رأينا الرب فعرفنا كيف أو أخبر الرب عن نفسه أو رسوله فعرفنا كيف أو رأينا مماثلا له فعرفنا كيف بناء على المماثل. فلما لم نرى الرب ولم يخبر الرب ولا الرسول وليس للرب مماثل بل ليس كمثله شيء والسمع البصير، تبينا أنه لا يجوز الكلام في الكيفية أبدا لا إثباتا ولا نفيا إلا بما ورد به الدليل. ومنها ما ذكره في الكواكب أيضا على قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض عيد. وإمام أحمد الأئمة محمد زي محمد بن خطر رحمه تعالى والله تعالى يذكر ولهم هذا أحد منه اخترع قولا مدع المبتدع وكان ولذهب هذا ما لتلف أئمة ذكره وذكرتهم المفنى لما فاعل هذا ليس أنه هو أنه أنا ينتبه مذهب سهو مذهب الصار السد والله له هو أعلى ما ذكر. ومن كواكب كرو في الطيب ببعيد أيضا تعالى أيضا مماثل على ما قلنا كما هذا بدعا لم يرد فتعالى مماثل على المذكر والتمكن طلو والحل نعم بل نقول نقول نثبت استواء والاستواء ونقول الكيقول والفهو مع غير القول لأن قول أن الصفة في كيف في هذه ذا يلزم إذا أين رب احنا كيف عرف كيف أو برر أخ نفسي رب عن أو فعرسول كيف عرفنا أين أو رأثيرا لمماثله فعرفنا كيف عرفنا بناء نعفة ماثل على فما لم الرب لم نرد أخبر لم يقول الرب رسول وليس ورب للرسل بمماثل بل لك مثل ليس كمستمع أي شيء البصير تبين أنه هو جوز لا يفل كلامه في أبدية إثبات لا إثيا ولا لا إلا برد بمواد الدليل به منها. ومكره في الماضي بأيض كواكب قوله على ربنا وليس فهر ومجو ولا عيض أحمد وإمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى ولم يذكر أحد منهم هذا القول المخترع المبتدع ولو كان هذا مذهب السلف لذكروا أئمتهم المذكورون. فعلم أن هذا ليس أنه تبين سهو مذهب السلف الصالح والله أعلم. ومن ما ذكروا في الكواكب طيب ببعيدا أيضا تعالى عن المماسة كما قلنا هذا لم يرد عن السلف فتعالى عن المماسة والتمكن والحلول نعم بل نقول نثبت والاستواء ونقول والكيف غير معقول لأن القول في الصفة في الكيف هذا يلزم إذا رأينا الرب فعرفنا كيف أو أخبر الرب عن نفسه أو رسوله فعرفنا كيف أو رأينا مماثلا له فعرفنا كيف بناء على المماثل. فلما لم نرى الرب ولم يخبر الرب ولا الرسول وليس للرب مماثل بل ليس كمثله شيء والسمع البصير تبينا أنه لا يجوز الكلام في الكيفية أبدا لا إثباتا ولا نفيا إلا بما ورد به الدليل. ومنها ما ذكره في الكواكب أيضا على قوله وليس ربنا بجوهر ولا ولم يذكر أحد منهم هذا القول المخترع المبتدع نفي الجسمي عن الله سبحانه وتعالى أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عارض ولا كذا إلى آخره يعني نفي هذه الأشياء. هذا النفي لم يرد في كتاب ولا سنة وعليه فلا ينبغي أن نقول هذه العبارات. أما من جهة نفيها وثبوتها فإننا نتوقف في ذلك فقال فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته لا نفي ولا إثباته من جهة اللفظ. أما من جهة المعاني من جهة المعنى لو كان اللفظ يحتمل معنى صحيحا فإننا نقول بالمعنى كالذي مثلا ينفي الجسمية نقول له ماذا تريد بالجسمية نحن سنرد لفظك لكن ماذا تريد أنت بالجسمية. إن قال أقصد ذاتا قائمة بنفسها بائنة من الخلق فنقول المعنى صحيح لكن لم يعبر عنه لا في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ فاللفظ مردود مطلقا طالما لم يرد به كتاب ولا سنة. أما القصد هذا نستفصل فيه إن كان القصد صحيحا قبلنا وإن كان القصد باطلا رددناه نعم. قال وأما قول الشرف في صفحة 25 منه فماذا بالسلف الصالح أن الله تعالى مستو على عرشه حقيقة من غير مماسة فقول غير مماسة قول عن السلف بالعلم كما سبق ولا برهان كما قدمنا بيانه. اللهم إلا أن يكون من قول بعض من ينتسب إلى السلف من أهل الكلام الذين ليعتد بقولهم وليعول عليه في هذا الباب، لأن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قول أحد من الأئمة. ومن زعم هذا فعليه الدليل، والدليل على بطلان هذه الزيادة ما قاله الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة المجشون، وأحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك وابن المجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل عما جحدت الجهمية، أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتبعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، وردت عظمته فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وردت عظمته فلم تجد مساغا يقول الجهمية، نعم الجهمية، وردت عظمته فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير. وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول، يعني يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان، يقال كيف في المحسوس اللي أمامك المخلوق الذي أمامك، هذا الذي يقال فيه كيف لأننا نتبصره. أما الذي لا يحول ولا يزول وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو أو لا يعلم كيف هو إلا هو. ولهذا قاعد الأئمة القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل إيه كيف هو، فإنه لا يعرف كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يعد، من لم يمت ولا يبلى، وكيف يعرف قدره من لم وكيف يعرف قدر من لم يعد من لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون صفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره وصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. يعني كيف يعرف الميت الذي يبلى من لم يمت ولا يبلى؟ الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته، عجزه عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغيرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك لما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف منها فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف به الرب، وسمى من نفسه بأن قال لابد أن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي ويجحد ما سمى الرب بصمت الرب عما لم يسمي منها إلى آخر كلمة رحمه الله تعالى. يعني أثبت ما لم يثبته الرب لنفسه وجحد ما أثبته الله عز وجل لنفسه. والمقصود من ذلك قوله اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب بنفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك؟ إلى أن قال والله سبحانه لم يصف نفسه في كتابه ولا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بأنه استوى على العرش استواء منزها عن المكان والحلول. وقد ذكرت بعد هذا ما ذكره الإمام ربيعة ابن عبد الرحمن والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى ولم يذكر أحد منهم هذا القول المخترع المبتدع، ولو كان هذا مذهب السلف لذكره أئمتهم المذكورون، فعلم أن هذا ليس هو مذهب السلف الصالح والله أعلم. ومنها ما ذكره في الكواكب. طيب يبقى إذن أيضا تعالى عن المماسة كما قلنا هذا لم يرد عن السلف، فتعالى عن المماسة والتمكن والحلول. نعم، بل نقول نثبت والاستواء ونقول والكيف غير معقول، لأن القول في الصفة في الكيف هذا يلزم إذا رأينا الرب فعرفنا كيف، أو أخبر الرب عن نفسه أو رسوله فعرفنا كيف، أو رأينا مماثلا له فعرفنا كيف بناء على المماثل. فلما لم نرى الرب ولم يخبر الرب ولا الرسول وليس للرب مماثل بل ليس كمثله شيء والسمع البصير، تبين أنه لا يجوز الكلام في الكيفية أبدا، لا إثباتا ولا نفيا إلا بما ورد به الدليل. ومنها ما ذكره في الكواكب أيضا على قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، فاعلم وفقنا له إياك العلم النافع والعمل الصالح. أن لفظ الجوهر والعرض والجسم ألفاظ مبتدعة مخترعة، الجوهر والعرض والجسم ألفاظ مبتدعة مخترعة لم يرد بنفيها ولا إثباتها كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا أحد من أئمة التابعين ولا من بعده من الأئمة المهتدين الذين يعتدوا بالقول في هذا الباب. فإذا تحقق ذلك فهذه الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي انتبه فهذه الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة. انتبه انتبه، يبقى اللفظ مردود والمعنى إن كان حقا مقبول، ولكن نعبر عن المعنى المقبول باللفظ الوارد، باللفظ الايه الوارد، ولا نعبر عنه باللفظ المخترع. هذا شأن الألفاظ التي لم ترد ولو كان قاصدها يريد معنى صحيح. نعم، إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. فإذا تبين هذا فالواجب على من منحه الله العلم والمعرفة أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبته وما نفاه الله ورسوله نفاه. يعني لو احتجت أنا إلى لفظه من باب إقامة الحجة عليه مع بيان المراد من باب إقامة الحجة عليه فلا بأس، فلا بأس. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنحن في الإثبات متوقفون إلا إذا ورد النص في الإثبات والنفي. نعم، وكذلك في النفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصه من الألفاظ والمعاني. وأما كون شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وتلميذه ابن القيم مال إلى أنه لا وجود للجوهر لفرد فحق، ولكن المقصود بذلك الرد على من أثبت الجوهر الفرد، لا وجود الجوهر الفرد فحق، ولكن المقصود بذلك الرد على من لم على من أثبت الجوهر الفرد ونولى حقيقة لوجوده، ولا يلزم من ذلك إذا رده ونفاه أنه يرى أن إطلاق هذه الألفاظ على الله نفيا وإثباتا جائز. فقد ذكر رحمه الله تعالى في بعض أجوبته منصه، فإن ذكر لفظ الجسم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولم يقل أحد منهم أن الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس بجسم ولا أن الله تعالى جوهر ولا أن الله تعالى ليس بجوهر، انتهى. وكما صرح بذلك فيما ذكرناه عنهما وفي بعض مواضع أخر خلافا لما ذكره الناظم وأقره الشارح. إذا تقر هذا فلا بد من ذكر كلام أئمة أهل الإسلام على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي أدخلها بعض المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم في العقائد ونسبها بعضهم إلى مذهب السلف رضوان الله عليهم، وذلك مثل لفظ الجوهر والجسم والأعراض والأبعاد والحدود والجهات والحلول والحوادث وغيرها. من هنا إخواني تبين لنا أن قولة أو أن مصطلح الأعمال شرط كمال هذا مصطلح لم يعرفه السلف، وليس يوجد في كتاب سلفي متقد، لا في الشريعة ولا في الإبانة ولا في السنن الخلال ولا في الإيمان لأبي عبيد ولا الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ولا الإيمان الأوسط ولا شيء من هذا أبدا، ليس يوجد هذا اللفظ، وإنما هو لفظ قالته المرجئة أرادوا بذلك أن العمل إذا لم يأتي به الإنسان فإنه يكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه كمال، أما الإيمان فيثبت بدونه. فإن قال قائل لكن قائل هذا لم يقصد، قلنا يقينا لم يقصد، لا يقينا لم يقصد، ولكن يبقى الحكم على العبارة هل هي من عبارات السلف أم لا. فإن قال قائل لكن شيخ الإسلام وفلان قال هذا مثلا ولكن قول القلب شرط في كذا، نقول هذا الذي يقصده هنا أنه إذا احتاج إلى ذكر مثل هذه فإنه يذكرها مقيدة، ويكون المراد بذلك ما يتعلق بالشرط اللغوي. فأقول مثلا يلزم للإيمان أن يأتي بلفظ القلب، أو يشترط الإيمان أن يأتي بلفظ بقول القلب، أو لا بد من كذا. أما القول بأن أهل السنة يرون أن الأعمال شرط كمال وهو بيت القصيد في المسألة والحوار والسجال، فأبرز في ذلك من المقال ما تطمئن له الجنان ويستريح له البال، وإلا أريح الأنام من كل ما لم يرد عمن تقدمنا من السلف الكرام. هذا لابد. فإذا القصد هنا رحمه الله تعالى أن اللفظ الذي يستعمله السلف لا نستعمله، ولهذا السؤال هل استعمله السلف أم لا؟ فإن قال ورد كلمة شرط نقول ما موردها؟ استعملها على موردها. قل لنا مثلا، قل لنا بأن بر الوالدين شرط في كمال الإيمان، وقل بأن قول القلب شرط في صحته وكذا وكذا، قل هذا وهذا التقييد في موضعه، لكن لا تقل الأعمال شرط كمال، أو لا تقل الأعمال شرط صحة. وهذه عبارات لم يقولها السلف في كتبهم أبدا، إنما الذي قاله السلف الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا الذي قاله السلف، وهذا تحرير الموضع هذا. من هنا أنكر العلماء الكبار كلهم هذه اللفظة. أنكر العلماء الكبار كلهم هذه اللفظة، فلماذا لا ننكرها ولو صدرت من فاضل؟ لكن نسبة المذهب للقائل هذا باب ثاني، هذا باب آخر لسنا فيه، لسنا فيه. نعم. قال إذا تقرر هذا فلا بد من ذكر كلام أئمة أهل الإسلام على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي أدخلها بعض المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم في العقائد ونسبها بعضهم إلى مذهب السلف رضوان الله عليهم، وذلك مثل لفظ الجوهر والجسم والأعراض والأبعاد والحدود والجهات وحلول الحوادث وغيره، كل هذه الألفاظ ومنها شرط كمال. تقول الواحد يقول لك لا تتكلم به ابن حجر، وليس هناك من أنكر كلام ابن حجر إلا مش عارف إيه علي الشبل وكذا. طيب أنكر كلام ابن حجر ابن باز، والذي أطلعك على كلام فلان لماذا لم تطلعك على كلام ابن باز؟ وكلام ابن باز أوضح من الواضح، ولما قيل ابن باز إنك لم تعلق على هذا قد لعله فقرأ من زمن وفاتني ولم ألتفت إليه، فعلما لم تأخذ. ثم بالغوا في الكتمان حتى تعرفوا يا أخواني المقصد، ليس المقصد البحث العلمي. ثم بالغوا في الكتمان فقالوا ولم ينكر هذا إلا الفوزان، فقلنا هذا عجيب في المقام، لا يقول به إنسان عرف الإنصاف في البيان، فهل عدتم إلى الأعلام؟ فلنطالع ما قاله شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز ومعه كثير من الإخوان، فمنهم الغديان وآخر هو الحيدان وثالث اللجنة الدائمة عالية المقام، ومنهم مفتي البلد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حين فصل في البيان لما ورد إليه السؤال وأضاف إلى ذلك العلماء المعتبرون عندكم أنهم من أهل السنة وأنهم يعتبرون في المقال كالسحيمي والنجمي والمدخلي كل وهم إخوان، فعلما رددتم منهم البيان واكتفيتم بما يقوله من ليس من أهل الشأن وبررتم في كل ناد وواد في كل حين وآن وأردتم أن تنصروا المقال بحق أو ببطلان، ما هكذا يكون طالب الحق وقاصده في أي زمان. حرر أولا المراد من المقال ومن موضع النزال، ثم بعد ذلك كن حسن القصد في البيان، فإن أخطأت فلك أجر، فإن أصبت فلك أجران. أليس هذا من عظيم البيان ومن الإنصاف بالمكان؟ أم هذا مبتدع عن الأئمة الأعلام فيما قعدوا وأصلوا للأنام في كل زمان؟ قال إذا تقرر هذا،
وهذه إخواني أرجو أن ننتبه لهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا، ولا مانع معلش أن نعيد فعل ما فقدنا وإياك من أولها، لأن هذه قاعدة نرجو أن يعني أن نتقن هذه القاعدة. قال فاعلم وفقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح أن لفظ الجوهر والعرض والجسم ألفاظ مبتدعة مخترعة لم يرد بنا فيها ولا إثباتها كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا أحد من أئمة التابعين ولا قول صاحب ولا أحد من أئمة التابعين ولا من بعده من الأئمة المهتدين الذين يعتد بقولهم في هذا الباب. فإذا تحقق ذلك فهذه الألفاظ التي لم يردنا فيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائله. من هنا نبدأه، شوف، فهذه الألفاظ التي لم يردنا فيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائله، فإن كان معنى صحيحا قبل. يعني يمكن أن نقيد هنا نقول لا تطلق من حيث المعنى أو لا من حيث المعنى حتى ينظر في مقصود قائله، لا من حيث اللفظ، فإنها لا تطلق أبدا، يعني من جهة اللفظ لا تطلق أبدا، أما من جهة المعنى نستفصل، فالاستفصال لا من اللفظ لا بل من المعنى. فقوله هنا لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، أي لا تطلق من جهة المعنى حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة بخلاف الخاطئة، فالخاطئة مردودة ولا يستفصل عن معناها. انتبه. تالي عندنا ألفاظ مجملة وألفاظ خاطئة، أما الخاطئة فهذه ألفاظ ترد، هذه ألفاظ ترد ولا يستفصل. أما الألفاظ المجملة فمن جهة اللفظ ترد ومن جهة المعنى نستفصل، فإن دلت على معنى صحيح قبل من جهة المعنى وإلا فلا نقبل، وأما اللفظ فلا نثبت ولا ننفي. من هنا فرقنا بين المجمل والخطأ، لأن الخطأ ننفي مباشرة، ما نقول لا ننفي ولا نثبت ولا نثبت، الخطأ هذا ننفيه، فالعبارة الخطأ مردودة. طيب العبارة المجملة ننظر في قصد قائله، ان تضمنت معنى صحيحا قلنا بالمعنى ولا نثبت اللفظ ولا ننفي، تمام. قال لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع
القراء مع قرائن. اللفظ المجمل قال يمكن أن نطلق عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. فاستعماله هنا لا بقدر الضرورة مع إزالة الإجمال فيها وإرادة المعنى الصحيح. فإذا تبين هذا فالواجب على من منحه الله العلم والمعرفة أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبته، وما نفاه الله ورسوله نفاه. والألفاظ، ولهذا لو حق لك في شرط الكمال نحن لا نقصد بقصود المرجئة، نقول ليس هذا هو ملحظ الانتقاد. ملحظ الانتقاد هو ماذا؟ هو أن العبارة من عبارته، العبارة من عبارته، وعليه في إطلاقه يوهم قصده، لهذا ننزه عن هذا. نعم، فإن قال والله الشرط عندهم الخارج عن المشروط بس عندي ليس بالخارج، نقول ما تقول هذه العبارة حتى لا تتشابه معهم، ولكن في نفس الوقت إن كان المخاطب، هتكون هذه حالة ضيقة جدا، لا يفهم إلا أن تذكر له ذلك، فلا بأس أن تذكر اللفظة محفوفة بقارنة تبين المراد والمقصود. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، وطبعا ده السلامة، هذه السلامة، أنك لا تخاطب الأمة إلا بالألفاظ المشروعة. ما الذي يحوجنا، أنا أسأل سؤالا، ما الذي يحوجنا أن نقول شرط كمال؟ ما الذي يحوجنا؟ لا نحتاج إلى هذا. إما أن نقول هذه أحد هذه الأعمال هي كمال، وإما أن نقول بأن الإنسان إذا ترك العمل كله مثلا كان كافرا، إذا عمل وترك وكذا فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان كما عبر السلف. فالإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص، ويكفينا إن شاء الله هذا الذي يكفي. نعم،
كما يقول قائل إن كانت
اللفظة إشكال اللفظة
فمن من المجيات قال هذه اللفظة
شرط الكمال؟ من قالها؟ الذين قالها عنهم من ذا العلماء كلهم قالوا هذه من عبارات المرجئة. كيف من قالها؟ هذه من عبارات العلماء عنهم. أي نعم، هذه من عبارات المرجئة عنهم، العلماء ينقلون هذه من عبارات المرجئة. نعم، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصب بها في الإثبات والنفي فنثبت، مع أننا بينت من قبل بأنه ليس باللازم أن تقرأ العبارة عن الخوارج إذا نسبت إليه أو المرجئة أو المعتزلة أو الأشاعرة إذا نقلها الثقات الأثبت ونسبوها إليه. وهنا هذه قاعدة مهمة جدا، أنا الآن لو ينقل لأهل السنة أن هذه من عبارات المرجئة خلاص يكفي، مش محتاج أجيب مرجئ حتى يثبت لي العبارة، لست أحتاج إلى ذلك. إذا نسب أئمة السنة نسبة المذهب من أئمة السنة كافٍ. نعم، أيوة نعم، بغض النظر عن الذكر نقول لك القاعدة. نعم، وأما كون شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وتلميذه ابن القيم مال إلى أنه لا وجود للجوهري الفرد فحق، ولكن المقصود بذلك رد على من أثبتها لا وجود للجوهر الفرد فحق، ليه مقصودهم إيه؟ الرد على من أثبت الجوهر الفرد وأنه لا حقيقة لوجوده، ولا يلزم من ذلك إذا رده ونفى أنه يرى أن إطلاق هذه الألفاظ على الله نفيا وإثباتا جائز. ومن هنا يحمل كلام ابن باز رحمه الله لما قال لا 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 هذا شرط صحة، لأن ابن باز رحمه الله بيّن أننا لا نطلق شرط الكمال أصلا، وإنما نقول هو جزء من الإيمان، هو أصل في الإيمان، ولا نقول هو إيه هو شرط كمال، ولا نقول شرط كمان، مع أنه في موضع قال كذا. ليه؟ لأن هذا موضع يتناسب معه كذا وهذا موضع يتناسب معه كذا. ولهذا نقول حقيقة الخلاف أنك أنت تقول بأن هذه الأعمال، العمل عند أهل السنة والجماعة شرط كمان، العمل عند أهل السنة والجماعة شرط كمان. نعم، أما أنه قد في بعض عبارات العلماء في آحاد الأعمال أن هذا يشترط لكماله وهذا يشترط لصحته فذاك خارج عن موضع النزاع في الأحاد. إنما حينما نقول الأعمال شرط كمال، الفرق بين السلف وبين غيرهم أن السلف يرون أن العمل شرط كمال. نريد من كلام السلف من يقول هذا، وإنما هذا تعبير عما فهم عن السلف، مثل ما عبر ابن حجر عما فهم عن السلف فقال والفرق بين السلف وبين الخارج والمعتزلة أنهم يرون العمل شرط، أن السلف يرون العمل شرط كمال. نقول يا ابن حجر من أين أتيت بهذا؟ هذا فهمه لمذهب السلف، ويبقى أن يوافق أو لا يوافق. ولهذا لم يستمر مع كلام ابن حجر الاستمرار العلمي، كما قلنا يقول لك ايه خلاص قالها وبعدين ما حدش انكرها خالص على ابن حجر حتى كان مش عارف 1406 والتاريخ مش عارف ايه، وكاننا بنقرا ايه في محكمه في المحكمه، واخد بالك؟ وقد بينها انه انكرها العلماء. وبعدين لو افترضنا، لان من التقعيد يا اخواني، لو افترضنا ان ما انكرهاش حد من العلماء الا الان، فهل هذا إلزام للعلماء بالرضا بها؟ أنا ما اطلعتش. يعني أنا الآن مثلا إسلام صنف كتابا وهو طالب عندنا وأنا لم أطلع عليه، هل ألزم بهذا؟ ومع أنني أعاصره وهو من طلابي، ما ألزم. أنا ما ألزم بما في كتاب إسلام إلا إذا قلت قرأت الكتاب واطلعت عليه. سبحان الله، إذا كنتم ما التزمتوش بالعالم الذي سألناه نحن وهو من مشايخنا، وقلت بأن هذا طريقة مسروقة أو طريقة غير شرعية، يعني ما ندري يعني ايه طريقة مسروقة، يعني ما ندري، عايز التسجيل في فمه التسجيل في فمه، لكن برضو من القواعد أننا سرقنا. هل العبرة بالسرقة ولا العبرة بما قال؟ ولهذا هب أن تسجيلي حجرا ألقي في اليم، فماذا قال هو فيما كتب وأفتى؟ يعني 100,000 قاعدة إلا 10 تستطيع أن تبين هنا الرد على هؤلاء. ولهذا أنا يعنيني القواعد، يعنيني القواعد، أما أفراد المسائل سهلة، أما أفراد المسائل سهلة، يعنيني القواعد. والله إذا كنا إحنا كل طالب هيسجل عن شيخه نتهمه بالسرقة ماشي، إذا كنت أنت قبلت كلاما غير مسجل فلماذا قبلته ورتبت عليه حكما؟ وقلت لسؤل الفوزان كذا فقال كذا، لماذا وهو غير مسجل فرتبت حكما ولم ترتب حكما على المسجل والمكتوب قبله والمكتوب بعده؟ فنفته الفوزان في مثل هذا أشهر من أن تذكر، فلماذا؟ وهل يا ترى نرد كل تسجيل؟ طب على ما تخرجون مقاطع للبشر كلهم؟ طيب ما احتمال مسروق، طب لماذا يؤخذ به؟ لماذا يؤخذ به؟ زي اللي بيقرر لك ايه، ومع اننا لا نرى التسجيل يعمل به كذا، وهذا مش عارف من كلام الفوزان او كذا. طيب تمام، انت عندك تعتقد ان التسجيل لا يعمل ايه، لا يعمل به، فلماذا عمدت الى ما لم يسجل فعملت به؟ لو كان من كلام الفوزان المكتوب فعمل به، لكن المنقول ثم ان الناقل، وهذه قاعدة ألف، ثم ان الناقل ماذا قال لك؟ ثم ان الناقل انما ذكر لك امرا، الا وهو ايه؟ انني قلت للعلامة الفوزان بعض الناس جاءك واخذ كلاما منك يوهم الطعن في الالباب، قال كذب، ولو افترض صحته صح كذب فعل، اللي ينقل عن الفوزان الطعن في الألباني يبقى كذاب صح، لكن الذي يقول الفوزان ليس طعنا إنما هو علم يتبع، وما الطعن فيه؟ ولهذا لو كان طعنا لما قال. واضح يا إخواني ولا لا؟ واضح. يقول إذا تكرر هذا فلابد من ذكر كلام أئمة أهل الإسلام على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي أدخلها بعض المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم في العقائد، ونسبها بعضهم إلى مذهب السلف رضوان الله عليه. الألفاظ المحدثة التي نسبت لمذهب السلفي، ما هو الواجب؟ اكتب عنوان كده، ما هو الواجب تجاه الألفاظ المحدثة والمخترعة التي نسبت إلى مذهب السلف ولم يقلها أحد منهم وذلك مثل لفظ الجوهر والجسم والأعراض والأبعاد والحدود والجهات وحلول الحوادث وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاد والحوادث والحدود. معتزلة تقول هذا، ومقصودهم مقصود المعتزلة نفي الصفات، لأنه بيعتبر أن الصفة عرض، فيقول منزع عن الأعراض يعني إذا المنزع عن الصفات، ونفي الأفعال، ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش تعالى عن الأعراض والأبعاد، طبعا اللي هي الصفات أيضا اللي هي الصفات الذاتية الخبرية يسمونها أبعاد، فتعالى الله عن الأبعاد والأعراض، الصفات اللي الصفات أيضا اللي هي الذاتية المعنوية، والحوادث والحدود، أي ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش. وكانوا يعبرون عن مذهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد المذهب، فإنهم إذا قالوا إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر العبارات ما ينكر، لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام، ولا ريب أن الله منزه عن ذلك. يعني إذا قالوا الله منزه عن الأعراض، إذا قالوا ذلك فقد يفهم الناس السطحيون من ليسوا علماء أن الله منزه عن الأعراض التي بمعنى الأمراض والأسقام التي تصيب بني آدم، ولا ريب أن الله منزه عن ذلك، ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي سمونها هم أعراضا. إذن مراد المعتزلة من نفي الأعراض نفي الصفات، المراد من ذلك ماذا؟ نفي الصفات. وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات أوهموا الناس بأن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات، وهذا المعنى صحيح. الناس تظن أن الله حينما ننزه الله عز وجل عن الحدود والجهات يعني أن الله عز وجل لا تحصره المخلوقات، فلا يكون في سماء ولا يكون في أرض ولا يحيط به عرش، فيظن الناس أن الأمر لا إشكال فيه. ومقصودهم به أي المعتزلة أنه ليس مبينا للخلق ولا منفصل ولا منفصلا عنهم، ليس مبين للخلق ولا منفصلا عنهم، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه بشيء ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره، ونحو ذلك من معاني الجهمية. ولهذا عندهم فالله إيه؟ في كل مكان. نعم. وإذا قالوا إنه ليس بجسم أوهموا الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق، فلما يقول لك القائل الله ليس بجسم فالمراد ايه؟ المراد الله ليس بجسم تعرفه المعهود في الذهن جسم المخلوق، فعلا يقول هذا الرجل فعلا الله ليس بجسم، وهذا المعنى صحيح ان الله سبحانه وتعالى ليس جسما بمعنى انه جسم كأجسامنا. لكن المعتزلة هل يقصدون هذا؟ ابدا، ولكن مقصودهم بذلك انه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا تقوم به صفة وله مبين للخلق وأمثال ذلك. وإذا قالوا لا تحل الحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث المخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، وهذا المعنى صحيح، ولكن المعتزلة مقصودون بذلك أنه ليس له فعل اختياري، لا تحل الحوادث أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو اتيان أو مجيء، وأن المخلوقات التي خلقها الله لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا، بل عين المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق، بل المخلوق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك انتهى. إذن يعتبرون أن اتصاف الله بالصفات معناه حلول الحوادث في الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذ يخلق هذا الفعل معناه حلت حوادث فيه فإرادة لهذا الخلق. لا، نحن ما نقول الله عز وجل يتصف بهذه الصفات، ولهذا قالوا في أسماء الله عز وجل بأنها أعلام مجردة عن المعاني، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، وهكذا. إذن إذا أراد هؤلاء بقولهم تعالى، إذا قال هؤلاء تعالى عن الأعراض والأبعاض والأغراض وغير ذلك، فمرادهم من ذلك باطل، وإن كان بعض هذه المعاني أو كانت هذه المعاني عند التفصيل منها ما قد يكون مقبولا، فيقولون الله ليس جسما، فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ إن قالوا بأنه ليس كأجسامنا فنعم، ولكن ليس هذا المراد عندهم، إنما المراد عندهم ليس جسما بمعنى أنه ليس يوصف بالصفات. فإن وصف الله عز وجل بأنه يتكلم، أن الله عز وجل يتكلم، أن الله سبحانه وتعالى يريد، أن الله عز وجل يرى، أن الله عز وجل كذا، فما يرى إلا الجسم، ولا يستوي إلا الجسم، ولا ينزل في الثلث الأخير إلا الجسم، فنقول هذا معنى باطل، لأنكم شبهتم الله عز وجل بالمخلوقات. ولو أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل لاصطرحنا والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ويقولون نحن ننزه الله تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود والجهات وحلول الحوادث، فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما فيه من معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة، فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه، ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه من كماله. فتنزيههم عن الأعراض وجحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وإرادته، فإن هذه الأعراض له عندهم لا تقوم إلا بجسم، فلو كان متصفا بها لكان جسما، وطبعا عندهم الله ينزع عن الجسم، وبالتالي الله ينزع عن الإيه؟ عن الصفات، وكانت أعراض له وهو منزه عن الأعراض. وأما الأعراض فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل، وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وهي الغاية المحمودة المطلوبة من أمره ونهيه وفعله، فيسمونها أغراضا منه وعللا ينزهونه عنها، يقولون الله سبحانه وتعالى ما يفعل لغرض، ما عنده حكمة، ما نصف الله بأنه له حكمة، إنما تعالى الله عن الأغراض، فيعطلون الله عز وجل عن حكمه عن حكمته. وإذا عطلنا الله عن الحكمة ما بقي إلا أن الله سبحانه وتعالى يخلق عبثا ويقدر عبثا. وأما الأبعاد فمراد بتنزيه عنها أنه ليس له وجه ولا يدان، ولا يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع، الأبعاد اللي هي الصفات الذاتية الخبرية كالأصابع والقدم و الوجه واليدان وهكذا. وأما الحدود والجهات فمرادهم بتنزيه عنها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش لا، لأن لو قلنا الله على العرش استوى إذن له حد وله جهة، والله منزه عن الجهة والحد لأن هذا من شأن الأجسام. ولا يشار إليه بالأصابع، إياك تشير بالأصابع، يعني النبي حينما قال وحديث عند البخاري اللهم بلغت اللهم فاشهد وأشار بإصبعه إلى السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بما يستحقه ربه، فهم أعلم من الرسول، فيقولون لا نشير إلى السماء بالإصبع، مع أن المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بالإصبع. وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبانا ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر مجدد، يعني لازال الله راضيا عن أبي سفيان منذ خلقه حتى مع كفره، حتى وهو يقول أعله بل، لأنه لو كان غضبان على أبي سفيان حال كفره ثم راضي على أبي سفيان حال إيمانه لدل هذا على حلول الحوادث. لا يزال الله راضيا على أبي سفيان. نعم. قال ولا استوى على عرشه بعد لم يكن مستويا ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن كل هذه حوادث عندهم. ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد لم يكن مناديا لهم ولا يقول المصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني. طيب ماذا يقول في هذا الحديث يا أخوان؟ ماذا يقول في هذا الحديث إذا قال قسمت الصوت بيني وبين عبد نصفين، حديث البخاري حديث أبي هريرة عند البخاري، ماذا يقول فيه؟ فكلما قام العبد فصلى تجدد هذا ولا ما تجدد؟ أو أن الله لا يزال يقول عبده حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي منذ أن خلقه، أهذا يعقل؟ إلى أن قال واعلم أن نظر الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فيكون له الإثبات ولا نفي فيكون له نفي، فمن أطلقه نفيا وإثباتا سئل عما أراد، فإن قال أردت بالجسم معناه في لغة العربي وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه، فلا يقال الهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء، فهذه اللغة وكتبها بين أظهرنا، فهذا المعنى منفي عن الله عقلا وسمعا. نعم. فهذا الحقيقة مبحث، يعني هو خلاصته ما ذكرناه ما ذكرناه لكم. نقف عند فقوله كلامه سبحانه قديم، فقوله كلامه سبحانه قديم هو من جنس ما قبله من الألفاظ المبتدعة المخترعة التي لم ينطق بها سلف الأمة وأئمته، والذي عليه أهل السنة والجماعة المخالفون لأهل البدع أن كلام الله حادث، الذي عليه أهل السنة والجماعة المخالفون لأهل البدع أن كلام الله حادث الإيجاد قديم النوع، اللي احنا عبرنا عنه من قبل هو إيه؟ حادث الآحاد قديم النوع. ما معنى حادث الآحاد قديم النوع؟ ما معنى ذلك؟ حادث الآحاد أي أن كلام الله سبحانه وتعالى في مفرداته وكذا يتعلق بالمشيئة، كلام الله عز وجل آحاد كلامه يتعلق بالمشيئة. وأما أصل اتصاف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم جنس هذا الكلام هذا قديم النوع، فالله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه متكلم. أما أنه كلم موسى كلم محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا حادث الآحاد. نعم. فلم يكلم موسى في الأزل ولم يكلم محمدا في الأزل كما يقول هؤلاء، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته إذا شاء لا يمتنع عليه شيء أراده، وأن الله تعالى متصف بالأفعال الإختيارية القائمة به، فهو سبحانه قد تكلم في الأزل بما شاء ويتكلم فيما لم يزل بقدرته ومشيئته بما أراد، وهو الفعال لما يريد. طبعا أهل البدع يسمون هذه الأفعال الاختيارية القائمة به حلول الحوادث، فلذا ينفون الصفات الاختيارية. طيب. قال ومنها ما ذكره في صفحة 24 وهو أخف مما قبله خطرا لما ذكر المهدي، وأنه قد ورد في أحاديث كثيرة لم يثبت منها حديث واحد، فاعلم يا أخي أنك ذكرت هذا القول جازما به من غير علة ذكرتها تقدح في هذه الأحاديث عن عارف من علماء أهل الجرح والتعديل الذين يعتد بهم في هذا الباب. وقد ذكر هذه الأحاديث أبو عيسى الترمذي في جامعه وهو إمام فاضل من أئمة أهل الجرح والتعديل، فقال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المهدي، يعني أنت الآن قلت بأن هذه الأحاديث لم يثبت منها شيء. طيب هل ذكرت هذا عن الأئمة أئمة الشأن؟ والصواب أن أحاديث المهدي منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، لكن أحاديث المهدي يثبت بها الحكم، ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون بأن المهدية مهدي السنة حقيقة لا خرافة، وأنه يخرج في آخر الزمان. وذكر أحاديث الترمذي رحمه الله تعالى التي منها لا تذهب الدنيا، حديث عبد الله لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمي. نعم، فهذا ما ذكره الإمام أبو عيسى الترمذي جزما بصحة هذه الأحاديث. وأنت لم تذكر لأحاديث المهدي علة عن أحد من العلماء على عدم ثبوتها إلا مجرد الدعوة من غير برهان ولا دليل، والمثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. وإذا صح الخبر عن رسول الله وجزم بذلك إمام من أئمة الحديث وجب علينا التصديق به والإيمان به وأنه حق كائن لا محالة. انتبهوا يا أخواني أن احنا أيضا نرى ملحظ حقيقة، ملحظ عجيب جدا في أئمة الدعوة، ملحظ التمكن والرسوخ الشمولي. فيتكلموا في الحديث فعلى طريقة أهل الحديث، وإن تكلموا في الفقه فهم الذين يذكرون أقوال أهل العلم ويفندون ويرجحون الترجيح المنضبط، وإن تكلموا في اللغة فكذلك. يعني نرى أئمة الدعوة الحقيقة قد تميزوا بالرسوخ والتمكن في كل باب من أبواب العلم. وإذا أردت أن تعرف ذلك فعلا معدن هؤلاء فراجع الدرر مثلا السنية واطلع، هات مثلا شرح مثل تيسير العزيز الحميد أو فتح مجيد مثلا على كتاب التوحيد وانظر ماذا ترى. كل ما كتبه هؤلاء العلماء لما خرج من معين التمكن والرسوخ. يقول وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة أجل في صدورنا من أن نعارضها بما يذكره ابن خلدون وأمثاله، ونعارض ما صححه الإمام الترمذي بأمثال ابن خلدون، ولا يعارض ما صححه الإمام الترمذي بأمثال ابن خلدون من لا يؤبه له ولا يعد من العلماء، ونعارض ما صححه الإمام الترمذي بأمثال ابن خلدون من لا يؤبه له ولا يعد من العلماء الأفاضل ولا أئمة الأوائل. بل ذكر لي بعض الإخوان أنه إخباري صاحب تاريخ، فقد شحن مقدمة بالطلاسم وأخبار المنجمين، هذا ما حدثني به من لا أتهمه في حديثه، وأنا ما رأيت شيئا من كتبه ولا أعرفها، والله أعلم. الله أكبر، كلام موزون. يعني هذا الذي قال له لي بعض الإخوة وأنا ما اطلعت، ولكن كذا وكذا. وقد ذكر أيضا أبو داود هذه الحديث في سننه ولم يذكر لها علة ولا جرحها بشيء من الأمور التي تقدح فيها. فراجع، راجع ما قاله الترمذي وراجع ما قاله ورواه أبو داود. ومن الملاحظات أيضا ما ذكره في صفحة 79 في الأبيات التي ذكرها فيها، ذكر فيها مفاخرة علي بن أبي طالب فقال: ومما نسب إلى علي رضي الله عنه محمد النبي أخي وصهري، وحمزته سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحى، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مصوت لحمها بدمي ولحمي، وصبت أحمد آيتاي منها، فيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي. فهذه المفاخرة التي ذكر الشارع لم يذكرها عن علي رضي الله عنه بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولا عزاها إلى شيء من كتب المعتمدة، ولا ذكرها عن أحد أئمة أهل الحديث ولا غيرهم. فالأشبه بها أن تكون من أوضاع الرافضة والصحابة رضي الله عنهم، لم يكن مهديهم وأخلاقهم التفاخر بينهم بالأحساب والأنساب، بل كان السلف رضي الله عليهم ينهون عن الفخر والخيلاء والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، كما هو مذكور في عقائد أهل السنة والجماعة. وعلي رضي الله عنه أخشى وأتقى له من أن يفتخر بهذه المفاخرة على أحد من الصحابة، على ما ذكره الرافضي أنه افتخر بذلك على أهل الشورى أو على معاوية لما بلغته مفاخرته كما ذكره السفاريني. نعم. طيب، نعم،
توقيت
يقول طيب نستمع. ثم إني بعدما حررت هذه الكلمات رأيت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في منهج السنة على أصل هذه الأبيات التي وضعها بعض الكذابين فنظمها من نظمها ونسبها لعلي رضي الله عنه. فقال رحمه الله: قال الرافضي عن عامر بن وثيلة قال: كنت مع علي وهو يقول لهم: لا احتججن عليكم بما لا يستطيع عربيكم على عجميكم تغيير ذلك. ثم قال وهكذا. إذن هذا ذكره شيخ الإسلام أنه إيه؟ أنه كذب. طيب إذا تبين، قال فصل: إذا تبين لك ما قدمته لك من كلام علماء المحققين وكان المقصود هو ظهور الحق وبيانه، فهنا أشياء أخرى يجب التنبيه عليها ولا ينبغي السكوت عنها، منها قوله في الصفحة 18 قول الشارح: فيجب على كل مكلف أن يعرف الله تعالى بصفات الكمال ويجزم بأنه سبحانه واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، بأنه سبحانه وتعالى بأنه سبحانه واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، أحد لا من عدد فرد صمد إلى آخر القول وبلا توفيق. اعلم أن قول القائل ويجزم بأنه سبحانه وتعالى واحد لا يتجزأ ولا ينقسم قول مبتدع مخترع لم يقله أحد من السلف، وليس مذكورا في عقائد أهل السنة والجماعة، بل هو من جنس ما يذكرها البدع من قولهم، ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، وليس له أعراض ولا أغراض ولا أبعاد ولا غير ذلك مما خلف فيه سلف الأمة. قال شيخ الإسلام في كتابه المسمى بالعقل والنقل الذي قال ابن القيم فيه: واذكر كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. قال بعد كلام له: وكثير من أهل الكلام يقول التوحيد له ثلاثة معان، وهو واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول. فذكر كلام الحسن إلى أن قال: فإنهم إذا قالوا لا قسيم له ولا جزء له ولا شبيه له، فهذا اللفظ وإن كان يراد به معنى صحيح فإن الله ليس كمثله شيء وهو سبحانه لا يجوز عليه أن يتفرق، حتى تقول ولا جزء، ما يجوز عليه أصلا أن يتفرق ولا يفسد ولا يستحيل، بل هو أحد صمد، والصمد الذي لا جوف له، وهو السيد الذي كمل سؤدده. فإنهم يدرجون في هذه نفي علوه على خلقه ومباينته لمصنوعاته ونفي ما ينفونه من صفاته، ويقولون أن إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركبا منقسما وأن يكون له شبيه، ويقولون إن إثبات ذلك إثبات أن الله عز وجل على عرشه وكذا وبين خلقه يقتضي أن يكون مركبا منقسما وأن يكون له شبيه. فهم قالوا بقى إيه؟ من رد قال بأنه واحد في صفاته لا قسيم له ولا جزء له وكذا. فشيخ الإسلام يقول هو سبحانه لا يجوز عليه أن يتفرق ولا يفسد ولا يستحيل. فأهل العلم يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة العرب أن تنازل بها القرآن تركيبا وانقساما ولا تمثيلا، وهكذا الكلام في مسمى الجسم والعرض والجور والتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك، فإنهم بهذه الألفاظ يدخلون في مسماه الذي ينفونه أمورا مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيدخلون فيها علمه وقدرته وكلامه، ويقولون إن القرآن مخلوق لم يتكلم له به، وينفون بها رؤيته، لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم، ثم يقول والله نزل عن ذلك فلا تجوز رؤيته. إلى أن قال: والمقصود أن قول أهل البدع في الواحد أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ قول مبتدع ومخترع، قولهم أنه الواحد الذي لا ينقسم ولا يتجزأ قول مبتدع مخترع لم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من كلام من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة من المتكلمين وغيرهم. وأما قول الشرح في الأحد أنه أحد لا من عدد فهو كلام لا طائل تحته ولا يفيد شيئا من المعاني، بل الذي ينبغي أن يقال ما قاله فيه شيخ الإسلام حيث قال: قل هو الله أحد الله صمد، فأدخل اللام في الصمد ولم يدخل في أحد، لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف بخلاف النفي، وما في معناه كالشرط والاستفهام، فإنه يقال: هل عندك أحد أكرمته؟ هل هذا في الاستفهام. وإن استعمل في العمل المطلق وقال أحد اثنان ويقال أحد عشر، وفي أول الأيام يقال يوم الأحد إلى أن قال. والمقصود هنا أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا بالله وحده، وإنما يستعمل في غير الله في النفي، لا أحد كذا، لكن ما تقولش جاء أحد. فأحد عند الإطلاق لا تكون لله سبحانه وتعالى. قال أهل اللغة تقول لا أحد في الدار، ولا تقول فيها، ولا تقول فيها أحد، ولا, ولا تقل فيها أحد. ولهذا لم يجئ في القرآن إلا في غير الموجب، كقوله تعالى فما منكم من أحد عن حاجزين، وكقوله لستن كأحد، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في الإضافة، كقوله تعالى فابعثوا أحدكم، إضافة عن أحد من المشركين، فابعثوا أحدكم كذلك. جعلنا لأحدهما جنتين والله أعلم. طيب، إذن قول أهل البدع بأنه واحد الواحد الذي لا ينقسم ولا يتجزأ، بناء هذا علي أخواني، ها، على أن إثبات الصفات يقتضي أنه يكون مركبا منقسما، فلهذا هم يقولون الذي لا ينقسم ولا يتجزأ، ويعنون بذلك نفي الصفات. طيب، ومنها ما ذكره الشرح في الكواكب في صفحة 13، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظام يعلمه. فقوله فكل ما جاء أي عن الله من الآيات القرآنية أو صح ما جاءه في الأخبار بالأسانيد بخلاف الضعيف، فإن وجودها كعدمها اللي هي الضعيفة يعني، فلا بد من أن تكون الأخبار عن رواة ثقات في النقل من الأحاديث والآثار. طبعا هذا في العقائد، هذا في الأحكام، هذا في كل شيء. لا أن نقول مثلا بأن الصفات ما تثبت بالأحاديث الحسنة، فالحديث الحسن حديث مقبول، وبالتالي يثبت به الاسم والصفة والعقيدة والحكم وكل شيء. نعم، فما هو يوهم تشبيها فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، نؤمن به وبأنه من عند الله، ونمره كما جاء عنه تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس طيب، فأقول اعلم وفقك الله أن هذا الكلام الذي أوردته في هذا المقام لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، ونسبته إلى مذهب أهل السنة والجماعة من السلف رضوان الله تعالى عليهم، بل فيه ما هو حق من كلام السلف، وفيه ما هو من بعض أقوال المتكلمين الذين ينتسبون إلى أهل السنة ممن كثر في باب أسماء الله وصفاته اضطرابهم، وكشف عن معرفته حجابهم. فإن السلف رضوان الله عليهم لا يدخلون أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. نعم، فيه ما ذكر عن السلف أنهم يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاء، وسيأتي بيان معنى ذلك فيما بعد إن شاء الله عند شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة المسمى بالإكليل في المتشابه والتأويل. يعني هو يقول إيه في الكلام الأول، فما يوهم تشبيها فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، نؤمن به وبأنه من عند الله، ونمره كما جاء عند الله أو عن رسوله. فماذا بالسلف؟ عدم الخوض في هذا والسكوت عنه، ونفوض علمه إلى الله. قال ابن عباس هذا من المكتوم الذي لا يفسر، وقال غيره من أصحاب التابعين وأماله تأويله فأبوا إلا يفسر ويأوله حتى خالفوا السلف وأئمتها وابتدعوا في ذلك، وكل بدعة ضلالة. هو بيعلق على هذا يقول إيه؟ يقول المقام ده هوت فيه بعض حق وفيه بعض من لا ينسب إلى السلف. من ذلك مثلا قال فإن السلف رضوان الله عليهم لا يدخلون أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. لكن نقول هنا التفصيل، أما من جهة الكيفية فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وأما من جهة المعاني فإنها معلومة، فإنها معلومة. فمن أطلقنا من المتشابه بإطلاق فهو غير مصيب، ومن أطلق بأنها ليست من المتشابه بالإطلاق فهو غير مصيب. لا بد من التفصيل، أن نقول بأنها من جهة الكيفية فهذه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وأما من جهة المعاني فهي معلومة. وكلام السلف نمرها كما جاءت، وهي قد جاءت لمعاني. ولهذا نفرق بين مذهب المفوضة ومذهب السلف، من أن مذهب السلف تفويض الكيف وذكر المعنى بخلاف مذهب المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى. ولهذا هو قال هنا ايه فصل: واما ادخال اسماء الله وصفاته وبعضه الى ان قال. فالكلام على هذا من وجهين: الاول من قال ان هذا من المتشابه وانه لا يفهم معناه فنقول اما دليل على ذلك فاني ما اعلم عن احد من سلف الامه ولا من الائمه انه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الايه، ونفى احد ان يعلم ونفى احد ان يعلم معناه، وجعلوا اسماء الله وصفاته بمنزله الكلام الاعجمي الذي لا يفهم ابدا. طبعا هذا مرفوض على ما قلنا من جهه المعاني، هذا مرفوض. طيب الى ان قال رحمه الله تعالى: ثم تامل الشارح بقوله: فمذهب السلف عدم الخوض فلا والسكوت عنه، فانه يخالف ما ذكره شيخ الاسلام عن اتفاق الامه على انهم يعلمون معنى هذا المتشابه ولا يسكت عن بيانه في تفسيره، فتبين ان هذا ليس هو مذهب السلف، انما هذا مذهب مين؟ المفوضه. انما هذا مذهب المفوضه. طيب يبقى خلاصه هذا المبحث ان المتشابه قد يكون في المعنى، ان المتشابه يكون في الكيف وهذا صواب، اما في المعنى فلا يصح ذلك، بل المعاني معلومه، بل هي اجل المعاني التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فكيف لا نفهم معنى اجل شيء في كتاب الله عز وجل وهي الصفات والمعاني. ولهذا فسر الله عز وجل ذلك، فسر النبي ذلك، فقال في تفسير: هو الاول والاخر والظاهر والباطن، قال: الاول الذي ليس فوقه شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. اذا تكلم النبي في المعاني. نعم. ثم حتى قال صفحة 25 أو 30، قال: فاعلم يا أخي أن هذا القول الذي نسبه الشارح على ابن عباس وغيره من الصحابة إن كان صحيحا ثابتا فليس معناه ما وهمه الشارح من أن نصوص الكتاب والسنة الواردة في أسماء الله وصفاته مما يوهم تشبيها فيكون من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وأنها مما لا يعقل معناها وأنها لا تفسر، وقد تقدم بيان ذلك في معنى التفويض، ونزيد ذلك إيضاحا بما قاله شيخ الإسلام في هذا الكتاب حيث قال: وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر عنها، وذلك في حق الله هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. ولهذا قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكذا قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف. الاستواء معلوم من جهة يا إخواني، من جهة المعنى والثبوت، فلو كان المعنى مفوض لقيل في المعنى مثل ما قيل في الكيف والكيف غير معقول. كان يقال الاستواء غير معقول والكيف غير معقول، لكن قال الاستواء غير مجهول. إذا المعلوم المعنى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها ما ذكره في الوجه 24 على قول الناظم: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، من غير كيف قد تعالى أن يحد. فقال: تعالى الله أن يحد، قد تعالى أن يحد، هذا طبعا إجمال تعالى الله أن يحد، وفيه الرد. فقال: تعالى الله أن يحد، وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستويا على عرشه أن يحد تعالى عن ذلك، إذ المحدود محدث، والمحدث مفتقر للخالق، والخالق سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الأول من غير بداية والآخر من غير نهاية، والظاهر من غير تحديد، والباطن من غير تخصيص. سبحان الله، مع أن عندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم موجود بالوجود القديم من غير تشبيه ولا تكييف، فأقول اعلم وفقك الله أن هذا الكلام الذي أورده الشارح في هذا المقام من الألفاظ المجملة المهمة المطلقة المحتملة لمعنيين حق وباطل، فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليه. ونقول هنا هذه كده، ونقول هذه قاعدة في الألفاظ المجملة المحتملة لمعنيين حق وباطل، فإنه لا يعرف الحق فيها إلا بفصل النزاع، أن نبين المعنى المقبول والمعنى المردود. كما قال ابن القيم على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي لم ينطق بها سلف الأمة والمتع، ويقولون نحن ننزه الله عن الأعراض والأبعاد والحدود والجهات وحول الحوادث، إلى أن قال وقال شيخه فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنه ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند يفهم من معانيها عند الإطلاق. نعم. وقال شيخ الإسلام إن الله منزه، وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياد والجهات أوهموا الناس بأن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات ولا تحوزه المصنوعات، وهذا المعنى صحيح. مقصودهم أنه ولكن مقصودهم في ذلك أنه ليس مبينا للخلق ولا منفصلا عنه، وليس فوق السماء رب. يبقى لم يحدد قصدهم إيه؟ قصدهم أنك إذا قلت هو على عرش السوى قالوا بس أنت بهذا جعلت حدا لله. ولهذا لما يقولون تعالى عن الحد يساوي تعالى عن العلو، فإذا تبين لك هذا فاعلم أن قول الشارع على هذه اللفظة المحتملة المهمة المطلقة، حيث قال تعالى الله أن يحد، وفيه الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستويا على عرش أن يحد، تعالى الله عن ذلك، إذ المحدود محدث والمحدث مستقل الخلق إلى آخر كلامه، هو من كلام أهل البدع من الجهمية وغيرهم ممن نحى نحوه من المتكلمين. فإذا كان هذا هو المفهوم من كلام الناظم والشارح قطعا ولا محيد عنه لإطلاقه ألفاظا لم ينطق بها الكتاب والسنة ولا نطق بها من السلف رضوان الله عليهم، بل المتكلم بها من هؤلاء المبتدعة يوهمون الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصر المخلوقات ولا تحزن المصنوعات، وهذا المعنى صحيح، ولكن مقصودهم هو ما تقدم بيانه عنهم من كلام شيخ الإسلام. تمام. قال شيخ الإسلام ثم قال وإن كان ذلك كذلك فنحن نصوغ كلام أئمة السلف رضوان الله عليه في هذا المقام ليتبين لك خطأ ناظم. قال شيخ الإسلام في كتابه العقل والنقل بعد أن ذكر كلاما طويلا قال وقال حنبل في مواضع أخرى عن أحمد قال ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، فقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة النفسية فحده لنفسه ليس يشبه فحده لنفسه ليس يشبه شيئا، فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما يوصف أو يصف بها يوصف به نفسه. قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته وصفته منه وله، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغ صفة الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكم ومتشابه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كنافه عليه، هذا يدل على أن الله يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه، سميع بصير لم يزل متكلما عليما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى على العرش كيف شاء المشيئة إليه والإصطاعة ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء. وكما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير، قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لمن تعبده ما يسمع ولا يبصر، فنثبت أن الله سميع بصير. صفاته من السمع والبصر لا نتعدى القرآن والحديث، والخبر يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق رسول وبتثبيت القرآن لا يصفون وصفون ولا يحده أحد، تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة. قلت والمشبهة ما يقولون؟ قال من قال قال من قال بصري كبصري بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه، وهذا يحده وهذا كلام سوء وهذا محدود، والكلام في هذا لا أحبه. وقال محمد بن مخلد قال نصف الله بما وصف بنفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا وقال يوسف بن موسى إن أبا عبد الله قيل له ولا يشبه ربنا شيئا من خلقه قال نعم ليس كمثله شيء، فقول أحمد أنه ينظر إليهم ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء، وقوله وهو على العرش بلا حد كما قال ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة له والاستطاعة له ليس كمثله شيء، يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش مما يتعلق بمشيئته واستطاعته. وقوله بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحد أحد، نفى به إحاطة علم الخالق به وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا بما أخبر به عن نفسه. هو قال على العرش استوى، يبين على العرش استوى، لكن بلا حد نعلمه. لكن ولهذا نقول هناك حد المخلوق أو حد يحده المخلوق وحد لله سبحانه وتعالى كما ورد. أما الحد الذي يحد المخلوق فلا أحد يستطيع أن يحد حدا هذا لربه سبحانه وتعالى، لأن هذا يدخل في التكييف. أما إذا أريد بالحد مباينة الله سبحانه وتعالى لخلقه وأن نقف عند وصف الله لنفسه الرحمن على عرش استوى، فنثبت الاستواء بلا حد، يعني بلا حد نعلمه، بلا حد نعلمه. نعم، خلونا نخلص الأخير ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته، كما قال الشافعي في خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق بصفه به خلقه. ولهذا قال أحمد: لا تدرك الأبصار بحد ولا غاية، يعني نرى ربنا لكن ليس تدرك الأبصار بحد ولا غاية، فنفى أن يدرك له حد أو غاية. فهذا صح القولين في تفسير الإدراك، يعني لا تدرك الأبصار بحد ولا غاية، فتراه الأبصار ولكن من غير إحاطة. وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام في غير هذا الموضع. وما في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم ربهم وبلغهم صفته لا ينافي ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة، كما ذكره الخلال أيضا قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله لما قيل له: روى علي بن حسين بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل: كيف نعرف ربنا؟ قال: على العرش بحد. قال: قد بلغني ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في الظلل من الغمام؟ ثم قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال الخلال وثاق بسنده عن محمد بن غريم القيسي قال لأحمد بن حنبل: يحكى عن المبارك وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على العرش بحد. فقال أحمد: هكذا هو عندنا. وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق: يعني هو على العرش بحد؟ قال: نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك قال: هو على العرش بين من خلقه بحد. قال: وأخبرني المروذي قال إسحاق: الرحمن قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السبعة وفي قعور البحار ورؤوس الأكام وبطون الأودية وفي كل موضع، كما يعلم أو يعلم علما ما في السماوات السبع وما فوق العرش، حاط بكل شيء علما. فلا تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا وقد عرف ذلك كله وأحصاه. فلا تعجزه معرفة شيئا عن معرفة غيره. فهذا بين أن ما أثبت له من الحد لا يعلمه غيره، يبقى حد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كما قال مالك وربيعة ويوم: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فتبين أن كيفية الاستواء مجهولة للعباد، فلم ينف ثبوت ذلك في نفس الأمر، يعني أن يكون له كيف، لكن هذا الكيف مجهول. فتبين أن كيفية استوائه طيب، ولكن نفوا علم الخلق به. إذن له حد لكن لا يعلمه الخلق. قول عشان تخلص. إليه؟ حاضر، هأجيبك الآن. ولكن نفوا علم الخلق به. وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله الماجشون وغير واحد من السلف والأئمة: ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته. وبنحو ذلك قال عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون في كلام معروف، وقد ذكره ابن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي في كتابه الأصول، ورواه أبو بكر الأثرم وساق بسنده عن عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتبعت فيه الجميع، وذكر الكلام الذي ذكرناه من قبل. طيب، ثم ذكر بعد هذا كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي سماه رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترض على الله في التوحيد، فقال: باب الحد والعرش. قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية. قال: وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها جميع أغلطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليه من أحد من العالمين. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي، تعني أن الله لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا نهاية. قال: إذن هذا يقول إيه؟ يريد أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم قد علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم شيء إلا ولو حد وغاية وصفة، وأن لا شيء ليس، وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة، وأن لا شيء ليس له حد، يعني لا يوجد شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فالشيء أبدا موصوف لا محالة، إنما هو يريد أن يعطل الله، فقال: ليس له حد ولا غاية ولا نهاية، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له تعني أنه لا شيء. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم غاية في نفسه، لكن يؤمن بالحد وبكل علمه، علم الله يعني انتهى. طيب، إذا فهمت هذا وتحققته تبين لك منافات ما قاله الناظم والشرح لكلام أئمة السلف رضي الله عليهم، لأن مرضهم في قول بلا حد كما قال أحمد وهو على العرش بلا حد، وقوله كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد، وقوله لا يصفون وصفون ولا يحده أحد، فمرادهم بقوله بلا حد معناه ما ذكره شيخ الإسلام: بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، يعني بلا حد يعلمه الإيه؟ المخلوق. طيب، لأن عقول الخلق لا تحط بصفاته كما قال الشافعي في خطبته التي ذكرها، فهذا ما ذكره أئمة السلف رضي الله عنهم في معنى قولهم بلا حد، وهو خلاف ما فهمه الشرع في معنى قولهم بلا حد، فإنه قال وفي رد على من زعم أنه يلزم من كونه مستوى العرش أنه يحد. نعم هو يحد، ولكن ليس الحد الذي يعلمه المخلوقون. إذن عندنا يا أخوان عبارات في نفي الحد عن السلف كما ورد معنا الآن عن أحمد رحمه الله تعالى، قال وهو على العرش بلا حد، وعبارات أن له حد، لأن الشيء إذا لم يكن له حد ولا صفة ولا كذا فليس بشيء، هذا معدوم. فكيف نجمع هنا بين النفي والإثبات؟ دائما احنا تعلمنا قاعدة، وهي أن مورد النفي إذا جاء عندنا نفي وإثبات على شيء واحد فيكون المورد مختلف وعليه، فنقول من أثبت الحد أثبته لأن الله سبحانه وتعالى ذات قائمة من نفسها وكل ذات لها حد، ومن نفى على اعتبار أن هذا الحد لا يعلمه مخلوق، لا يعلمه مخلوق. فمن نفى أي نفى حدا يعلمه الواصفون ويبلغ إليه وصف الواصفين، أما كون الله عز وجل يعني له حد لكن يعلمه هو سبحانه وتعالى عن نفسه لأنه أعلم بنفسه، فنعم، لأن نفي الحد كما قال الجهم هنا سعيد الدارمي لما قال إيه؟ قال بأنه ليس له حد ولا غاية ولا نهاية، فهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته، لأنه ينفي الحد مطلقا، وإذا نفى الحد ونفى الغاية ونفى النهاية فمعناه أنه معدوم. طيب، يبقى استشكال ألا وهو إيه؟ ما قال أخوكم من أن الحد ليس من المصطلحات يعني التي ورد به إيه؟ التي ورد بها نص، فكيف أثبتها السلف؟ فكيف أثبتها السلف مع أنه لم يرد بها نص؟ والقاعدة عندنا أنه ما لم يثبت بنص ما نثبته أو نفاه. ها؟ ويا محمد تكلم بها السلف عندما تكلم بها. نعم، يعني مثل ايه؟ بذات ومثل غير مخلوق. ليه يا اخواني؟ وهي ليست محدثة من جهتي، ان اعتبرت بذاته محدثة فهي محدثة، فانها من لازم الرحمن العرش استوى، يعني استوى بذاته. كذلك الرحمن العرش استوى سبحانه وتعالى، فله حد سبحانه وتعالى، الله له حد وليس معدوما سبحانه وتعالى، فله حد يعني له صفة. كيفية الحد كيفية الصفة. فحينما نقول ننفي الحد مثل ما تقول ننفي الصفة التي وصفه بها الممثلة. ومن هنا كلمة أحمد التي نقرأها ابن قدامة لا كيف ولا معنى، فتفسرها لا كيف على طريقة الممثلة ولا معنى على طريقة المحرف، وإلا فالله له حد، فليست محدثة ولا شيء من جهة المعنى. وإن قالها السلف لما أنكر هؤلاء وقالوا الله ليس له حد وكيت وكيت وكيت، يريدون التوصل بها إلى التعطيل، فتكلم بها السلف في هذا الباب. هذا مبحث، وقد صنف أهل العلم في ذلك كما قلنا. طيب، ومنها صفحة 47 ما ذكره الشارع في صفحة 27 على قوله ونهجه، أي نهج اليد والوجه ونحوهما، أي كل ما ورد أوصافه من الرجل والقدم والصورة، على قوله ونهجه أي نهج اليد والوجه ونحوهما، أي كل ما ورد من أوصافه من الرجل والقدم والصورة. فأقول اعلم أن ما ذكره الشارع من قوله والصورة إن أراد به ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله خلق آدم على صورته، وروى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء أن النبي موصلا من لفظه خلق آدم على صورة الرحمن، قال شيخ الإسلام وروى الأعمش مسندا، وكما ورد في حديثه فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم. فما أخبر به النبي في ذلك فهو الحق الذي لا ريب فيه، ولكن لا نقول إلا ما ورد به النص عن رسول الله، ولا يجوز إحنا أن نطلق على الله أنه صورة، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، ولا سمى الله به نفسه، نقول الله صورة يعني، لكن نثبت الصورة لله عز وجل. فإطلاق هذه الألفاظ على الله من أقوال البدع التي تلقاها من خلف منهم عمن سلف. قال ابن القيم اسمع في المدارج بعد أن ذكر كلاما سبق إن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق عن نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والمشيئ والمشيء والمحدث، كما لم يسمى نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، ومن هنا نقول لا نشتق من الأفعال الإيه؟ الأسماء. وإن كنا نقول بأن الأسماء التوقيفية هذه الواردة نص باب العالمية لها صفاتها، كلها لها صفات، وكلها نثبت أثرها المتعدي إن كانت الصفات متعدية. وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر والخادع والفاسن والكائد ونحو ذلك. وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم، باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فانه يخبر عنه بانه شيء موجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. فاذا تبين لك هذا فاعلم ان من ادخل اسم الصوره في اسماء الله اخطا اقبح خطا على صوره الرحمن، فيقول اسم الله ايه صوره، لان باب الافعال والاخبار عن الله اوسع من باب الاسماء. ولفظ الصورة لم يذكره أحد من علماء أهل السنة والجماعة في عقائدهم، وإنما ذكر ذلك بعض من ينسب إلى أهل السنة. فمن اشتق من أفعال الله أسماء وأوصافا لم يذكرها الله ولا رسوله إلا على سبيل الإخبار، فنقول بذلك ما قاله الله ورسوله وأخبر به في كتابه وسنة رسوله لا نتجاوز بالقرآن والحديث. وقد تقدم التنبيه على أن السلف رضوان الله عليهم قد فسروا آيات الصفات وأحاديثها وبينوا معانيها ونهوا عن تأويلات الجهمية، وذكرنا ما ذكره شيخ الإسلام من أن مذهب أهل التفويض أشر المذاهب وأخبتها ونسبة ذلك إلى السلف من الكذب عليهم. طيب، ومنها ما ذكره في صفحة 78 على قول الناظم فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال قال الشارح: وسائر الأفعال من الاستواء أو النزول والاتيان والمجيء والتكوين ونحوها قديمة عند السلف وعند سلف الأمة وأئمتها، لله ذي الجلال والإكرام ليس منها شيء محدث، وإلا لكان محل للحوادث، وما حلت به الحوادث فهو حادث، تعالى الله عن ذلك، انتهى. فأقول: اعلم أن قد قدمنا فيما قبل بالكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام التلميذي الذين هم سادات الحنابلة وأئمتهم في الكفاية، ولكن لابد من تبيع على بعض ذلك لتبين لك أن نسبة ذلك لسلف الأمة ومتى من الكذب عليهم، وإنما هو كلام سلف أئمة أهل البدع والضلال الذين ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فمن ذلك أن شيخ الإسلام وابن القيم ذكر أن مذهب السلف وأئمتها أن أفعال الله قديمة النوع حادثة الأحاد، أن أفعال الله قديمة النوع حادثة الأحاد، وأن الله لم يزل متكلما إذا شاء أو لم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته شيئا بعد شيء ونحو ذلك، يعني من جهة أصل اتصاب الصفة وأنها جارية على الله عز وجل فهذا أزلي، أما أفراد ذلك شاء الله كذا الآن، تكلم الله بكذا الآن وهكذا، فهذه حادثة. يبقى أفعال الله قديمة النوع حادثة الأحاد، فإذا عرفت هذا تبين لك أن القول الشرفي أفعال الاختيارية ليس منها شيء محدث، وإلا كان محل الحوادث، وما حلت به الحوادث فهو حادث، تعالى الله عن ذلك، ليس هو من كلام السلف بل هو من كلام أهل البدع، كما قال ابن القيم: وأما حل الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته. ليه؟ لأنه لو تكلم بقدرته ومشيئته مع موسى لموسى ثم تكلم لمحمد فإن ذلك حادث، وهذا يدل على أنه مخلوق. طيب، وكذلك ما قاله الشارح بعد ذلك صفحة 50، قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله بنفسه في كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله. فأقول: قد تقدم الكلام على ذلك، وإنما مقصود السلف بذلك تأويله وصرفه عن ظاهره. وأما قوله: وسمع الإمام أحمد شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال، فأنكر أحمد ذلك وقال: قل كما قال رسول الله فهو كان أغير على ربه منك. فأقول: نعم، قد كان أحمد ينكر هذه الألفاظ التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة ولا نطق بها الصحابة ولا من بعدهم من التابعين، وكان يحب السكوت عن ذلك كما قدمنا ذلك عنه في الحد. ولأئمة سلف منهم أحمد كلام في الحركة والانتقال، فنذكر من ذلك ما تبين به صحة مذهب السلف وبطلان ما خلفه من كلام أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقل والنقل: بعد كلام طويل قال فيه: والفعل صفة كمال لا صفة نقص، كالكلام والقدرة، وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة، فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع والمطلوب. وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها، والجميع المعتزلة وغيرهم تنكر ذلك. فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به، ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. فأثبت الصفات الذاتية ونفى الصفات الايه؟ صفات الأفعال. نعم. ووافق على ذلك أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب، ولهذا أمر أحمد بهجره. وكان أحمد حذر من ابن كلاب وأتباعه، ثم قيل عن الحارث أنه رجع عن قوله، وقد ذكر الحارث في كتاب فهم القرآن عن أهل السنة في هذه المسألة قولين، ورجح قول ابن كلاب وذكر ذلك في قوله: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وأمثال ذلك. وإما السنة الحديث على إثبات النوعين، وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان ابن سعيد الدارمي وغيرهما، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وأن ذلك هو مذهب أئمة السلف الحديث من المقدمين والمتأخرين. وذكر حرب الكرماني قول من لقيه من أئمة السلف كأحمد وإسحاق وعبد الله ابن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وقال عثمان بن سعيد وغيره إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية، نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتتبعهم. وطائفة أخرى من السلفيين كان نعيم بن حماد الخزعي والبخاري صاحب الصحيح، وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي ابن عبد البر وامثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه، لكن يمنعون من اطلاق لفظ الحركه لكونه غير ماثور. واصحاب احمد منهم من يوافق هؤلاء كابي بكر بن عبد العزيز وابي عبد الله بن بطه وامثالهما، ومنهم من يوافق الاولين كابي عبد الله ابن حامد وامثاله. ثم ذكر كلاما طويلا الى ان قال: وقال الكرماني في مسائل المعروفه التي نقلها عنها نقلها عن احمد واسحاق وغيرهما، وذكر معهم الاثار عن النبي والصحابه وغيرهم ما ذكر، الى ان قال: وادركت من ادركت من علماء اهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب او طعن فيها او عاب قيلها فهو مبتدع خارج من الجماعه، زائل عن منهج السنه وسبيل الحق، وهو مذهب احمد واسحاق وابراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي، الى ان قال: وذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به الرسول من شرط الساعة وأمر البرزخ، إلى أن قال: وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخرج من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حملة يحملونه، وله حد، لكن عرفنا أن حد إيه؟ يعلمه هو سبحانه، والله أعلم بحد، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره، والله تعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، طبعا هذه احنا علقنا عليها هناك بأنها لم تثبت، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك، هذا هو الشاهد. إلى أن قال: ولم يزل متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. والمقصود أن ما ذكر عن أئمة السلف في أفعال الاختيارية التي تتعلق بمشاهده وقدرته على الحركة، فليس لنا أن نعدل عن قولهم ونأخذ بمذاهب أهل البدع وآرائهم. وقال شيخ الإسلام أيضا في العقل والنقل، وقال عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف نقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد في مفطار الله في التوحيد، قال: وادعى المعارض أن قوله تعالى إن الله ينزل السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الحديث، قال: وادعى أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته على العرش وبكل مكان من غير زول، لأنه الحي القيوم بزعمه من لا يزول. قال: فيقال هذا المعارض، وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل شطره والأسحار، أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقولان: هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فإن أقررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان العباد إلى الإجابة والاستغفار بكلامه دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذلك ولكن تكابرون، وما بال رحمتي وأمري ينزلان من عنده شطر الليل ثم يمكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان، لأن رفاعة راويه يقول في حديثه: حتى ينفجر الفجر. قد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل باطل ولا يقبله إلا ساهل. وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول، أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منكم هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة طبعا يقوم يعني ويجلس هذا يحتاج إلى دليل، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، لكن لو قلنا يعني ثبوت الحركة لأن هذا من أمارة الحي، نعم كل حي متحرك لا محالة، كل ميت غير متحرك لا محالة. ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، من يلتفت إلى هذا؟ إذا فسر نزوله مشروعا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصا ولم يدع لك ولأصحابك فيه لعبا ولا عويصا انتهى والله أعلم. يعني هو هنا رجح إيه؟ الإخبار عن الله عز وجل بالحركة. دليله أن من لم يتحرك فهو ميت، وأن الذين في الحركة مرادهم بذلك التعطيل، ولكن كما ذكر بأن بعض السلف لم يثبت ذلك من جهة اللفظ على القاعدة المعروفة أننا نحتاج إلى دليل. نعم. بالإيه؟ هذا لازم حق. ما احنا عندنا لازم مش باطل مطلقا، لازم الحق حق، كما نقول لازم الخلق العلم والقدر، اللي اسمها دلالة ايه؟ اللزوم. ومن ما ذكره الشارح بصفحة 30 على قول الناظم: وكل ما يفعله العباد من طاعات او ضدها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. قال الشارح: وكل ما اي فعل يفعله العباد، كل فعل يفعله العباد من طاعات وهي متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل او ضدها، اي وكل ما يفعله من ضد الطاعة وهي المعصية، يعني ما فيه ذم في العاجل وعقاب او لوم في الآجل، مراد لربنا داخل تحت ارادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، انتهى. فاقول اعلم وفقك الله ان الشارح والناظم اطلق لفظ الإرادة من غير تفصيل ولا بيان، وهو كلام مجمل مهم من جنس ما تقدم الفاظ التي نبهنا عليها من كلام اهل البدع. فان الظاهر من هذا اللفظ الذي اطلقه الشارح والناظم انما يراد به الاراده الايه؟ الكونيه القدريه. وفي المساله التفصيل قد ذكره المحققون من اهل العلم، لان الاراده ارادتان، اراده كونيه قدريه واراده دينيه شرعيه، وعليه لابد انت ان تبين هنا ايه؟ المراد. المراد يعني الطاعه مراده ايه؟ شرعا، والمعصيه مراده ايه؟ كونا وقدرا. انما هو هنا اطلق. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها ما ذكره الشارح في صفحة 35 على قول الناظم: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، الى اخره. قال الشارح: وجاز للمولى، وهو رب العالمين، يعذب الورى أي الخلق من غير ما ذنب أي إثم ولا جرم، هو بمعنى ما قبله، وعطفه عليه لزيادة البيان جرى من العدم لزيادة البيان جرى من العدم إلى قوله حتى إثابة العاصي وعقوبة المطيع إلى قوله، لأنه تعالى لو عذبهم بعدله الخالص من شائبة الظلم، لأنه تعالى لو عذبهم بعدله الخالص من شائبة الظلم، لأنه تعالى تصرف في ملكه، والعدل وضع الشيء في محله من غير اعتراض، أو العدل وضع الشيء في محله من غير اعتراض على الفاعل عكس الظلم. فأقول اعلم وفقك الله أن هذا الكلام الذي قاله الناظم والشارح يخالف ما قاله المحققون من أهل العلم، بل هو من كلام أهل البدع الذين قابلوا باطلا بباطل بباطل المخالفين لأئمة السلف. قال شيخ الإسلام بعد كلام له سبق: وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء، وأنه لا يبخس عاملا عمله، وكذلك قوله في من عاقبهم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون بين ان عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم، لا لان ظلمناهم بغير ذنب. والحديث الذي في السنه: لو عذب الله اهل السماوات وارض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، يبين ان العذاب لو وقع لاستحقاقهم ذلك، ولو وقع لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين ان من الظلم المنفية من لم يذنب، لا كما قال الايه السبكي بل لم يذكر هذا، فان السبكي ذكر ايه؟ لو ادخل الطائعين النار وادخل العصاة الجنة لما كان ايه؟ لما كان هذا ظلما ولكان عدلا، وهذا لم يارد به نص اصلا، انما النص الوارد لو عذب اهل السماوات وايه؟ وأرض لم يكن ظالما. وأيضا هذا ليس فيه أن الله سبحانه وتعالى يعذب من غير استحقاق، لكن لو عذبنا عذاب باستحقاق، ولهذا قال يبين أن العذاب لو وقع لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب، وهذا يبين أن من الظلم المنفي من لم يذنب. نعم. وكذا قوله: وقال الذي أمن القوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد، يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما بل لاستحقاقهم ذلك، وأن الله لا يريد الظلم، والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح، يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما بل لاستحقاقهم ذلك، وأن الله لا يريد الظلم، والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها. فعلم أن الله قادر على ما نزاه نفسه عنه من الظلم، وأنه لا يفعله وبذلك يصح قوله إني حرمت الظلم على نفسي، وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات، هذه محالات مش المجالات. وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدورا لا يكون مني، وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس ما أراد الرب، وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيدون المستمعون، فعلم أن الذي حرمه على نفسه وأمر مقدور عليه لكنه لا يفعله، يعني الله قادر على كل شيء ولكن لا يفعله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن كل ذلك. طيب، ثم قال والمقصود من هذا صفحة 60 أنه نفى تجويز عذاب الله عباده على ما لم يفعله من الذنوب والجرائم، وقد نزل الله نفسه عن ذلك لأنه لا يريده بل يكرهه ويبغضه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أيضا في عدة الصابرين على قوله ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم ومنتم، قال كيف يجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سودا بغير جرم كما يأتي إضاعة سعيهم باطلة، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد للقول من زعم أنه يكلف عبده ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته. تمام. أما قول الشارح واستدل بقوله حكاية عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، فأقول هذه الآية تدل على ما تفهمه الشارح من أنه جائز لله أن يعذب عباده من غير ذنب ولا جرم يستحق به، بل الآية تدل على خلافه كما تقدم بيان مفصل. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني إن تعذبهم فلن تعذبهم إلا بما يستحقون، فهو قادر سبحانه لكن لا يفعل سبحانه، هو قادر لكنه لا يفعل عز وجل. ولهذا في النار لما ضاقت لما وضع الرب لما بقي فيها فضل وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض ولم ينشئ خلقا آخر فيدخلهم النار. أما في الجنة فلما بقي فيها فضل أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، لأن باب الفضل يختلف هنا عن باب العدل، فالله عز وجل إذا خلق أو أنشأ نشأ ثم أدخله النار بغير ذنب فيمكن أن يقال هو ظالم، لكن إذا من وتفضل فيقال هو منعم سبحانه وتعالى. نعم. ومنها ما ذكره في القول السديد على قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقال ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة أحد سواه. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. فأقول اعلم وفقك الله أنه لا يكفي في الإيمان سبحان الله. يحررون المواضع دي يا أخوان، يعني لو قال واحد هذا القول قد لا يتفطن إلى الصراحة، لكن هم يشمون سبحان الله التوحيد يثبي في عروقهم، أول ما واحد يتكلم لو يسقط حرفا تجدهم يقظين في هذا. يعني لما يقال لك ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، إلى آخر الكلام، قد لا يتفطن واحد مثل هذا. فأقول اعلم وفقك الله أنه لا يكفي الإيمان بالله مجرد الاعتقاد بالقلب فقط، أن تعتقد، فإن هذا ومذهب الجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام. شوف أدخل الموضوع فين، هذا مذهب الجهمية لأنه اقتصرون على الاعتقاد، ومعلوم أن الجميع عندهم الإيمان المعرف، بل لابد مع ذلك من نطق لسانه واعتقاد الجناني والعمل بالأركان. فإن اعتقاد القلب وحده لا يكفي في النجاة، بل هو مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الحديث وغيرهم. طيب، وتكلم في هذا كلاما إيه لا يخرج عن هذا الأمر. طيب، ومنها في صفحة 65 ما ذكره في الكواكب في صفحة 20 حيث قال في البصر ولا على سبيل تأثر حاسة، ولا على سبيل تأثر حاسة. هذه المصيبة يا أخوان أنه ما جاءتنا المصائب إلا من باب الزيادة في الألفاظ، من باب الزيادة في الألفاظ. فأقول اعلم أن هذه اللفظة من جملة الألفاظ المخترعات المبتدعات التي لم ينطق بها السلف ورضي الله عنهم لا نفيا ولا إثباتا، فاعلم ذلك. وذلك ما ذكره الشارح بقوله في السمع والبصر إنهما صفتان زائدتان على الذات. وهذا القول الذي ذكره الشارح من أقوال أهل البدع أنهما صفتان إيه؟ زائدتان على الذات، وكما ذكره شيخ الإسلام عن ابن رشد وغيره. وإذا كان من المعلوم بإضطرار أن السمع والبصر من الصفات اللازمة القائمة بذات الرب، فكيف يجوز أن يقال إنهما صفتان زائدتان على الذات؟ وهذا من أمحال المحال وأبطل الباطل، فإن ما كان من الصفات زائدا على الذات لا يكون منها. الله أكبر، هل الصفة زائدة على الذات؟ الصفة هي للذات، لا يقال زائدة، لأن لو كانت زائدة إذن ليست إيه؟ ليست منها. ولأن سماء شرط كمال يبقى هي من جهة شرط كمال ومن جهة هي منها. ولهذا يقول العلماء هذا تناقض، تقول بأن الإيمان قول وعمل ثم تقول بأن العمل شرط كمال. نعم. قال فإنما كان من الصفات زائدا على الذات لا يكون منها بل يكون مفارقا لها. ومن المعلوم أن ما كان مفارقا للذات لا يكون من الصفات القائمة بذاته، بل يكون مخلوقا للمخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والجواب أن منشأ عبارة هذا الباب صفحة 68. والجواب أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين حق وباطل، فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها. هذه مشكلة كبيرة يا أخواني في اختلاف الناس، وهو مسألة المصطلح. مسألة المصطلح ورد به دليل من كتاب أو سنة أو استعمال سلفي أم لا، هذه واحدة. اثنين، ما هو موقفنا تجاه الألفاظ المجملة، وما هو موقفنا تجاه الألفاظ الخاطئة. أما المجملة فإننا لا نقبلها ولكن نستفصل في معناها، أما الخاطئة فإننا نردها مجملة. طيب، قال: ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤها منها. فلم يزل وأسماؤه، وطبعا فلم يزل وأسماؤه يعني وإيه؟ وصفاته. وهو إله واحد له الأسماء الحسنى وصفاته العلى، وصفته وأسماؤه داخلة في مسمى اسمه، وإن كان لا يطلق على الصفة وحدها أنها إله يخلق ويرزق، فليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله. وبلاء القوم من لفظة الغير، فإنها يراد بها معنيين أحدهما المغاير لتلك الذات المسمى بالله، وكل ما غير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار، فلا يكون إلا مخلوقا ويراد به مغايرة الصفات للذات إذا جردت عنها. إلى أن قال: وإذا قيل في صفحة 69: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ كان الجواب أن الذات الموجودة في نفس الأمر مستلزمة للصفات، فلا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات، بل ولا يوجد شيء من الذوات مجردا عن جميع الصفات. بل لفظ تأنيث ذو ولفظ ذو مستلزم للإضافة. أول ما تقول ذو اعرف ان في إضافة على طول، أول ما تقول ذو، والتأنيث هو الذات، تمام. وهذا اللفظ مولد أن يقول ذات علم وذات قدر وذات سمع، كما قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقال فلانة ذات مال وجمال، ثم لما علم أن نفس الرب ذات علم وقدر وسمع وبصر ردا على من نفى صفتها، عرفوا لفظ الذات، وصار التعريف يقوم مقام الإضافة، بحيث إذا قيل لفظ الذات فهو ذات كذا. فالذات لا يكون إلا ذات علم وقدرة ونحو من الصفات لفظا ومعنى. وإنما يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات الزائدة على الذات، أو إنما يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات الزائدة على الذات أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات. وإنما يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات، فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها، فأثبت للسنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء فهي زيادة في العلم والاعتقاد. وكذا هذا مبحث دقيق مر معنا في كتاب إيه؟ مر معنا في كتاب إيه؟ إذات هل الصفات زائدة أم لا؟ ها؟ أيوة أي نعم اللي هو اختبار السنة من البدع اسمه إيه؟ امتحان السني من البدعي. خلي بالك كلمة جميلة رائعة. الشيخ بيقول إن أن ذات وذو في اللغة لا تحتاج عندي إلى إظهار إضافة فإنها لا تكون إلا مضافة. فحينما أقول الذات يعني ذات علم ذات قدرة ذات كذا هي بنفسها دالة على الإضافة وذو دالة على الإضافة. انتبهوا. ولما يقول أهل السنة بأن الصفات زائدة على الذات المراد إيه؟ زائدة عما؟ لأنهم أثبتوا ذاتا بلا صفات. فنحن نقول لا ده الصفات زائدة على هذا يعني أنها ملازمة لمصطلح الذات. طبعا دي جديدة على كثير منكم. أما أقول إثبات الذات معناه إثبات ذات موصوفة ومضافة إلى أوصاف. يعني لفظة الذات ذات كذا أصل في الوضع العربي يعني ذات كذا. يبقى ذات إيه؟ ذات علم وذات حلم وذات كذا حكمة وذات قدرة. الذات نفسها تدل على هذا. مثل ما نقول الرحمن العرش استوى هذا استوى تدل على استوى بذاته. كلام الله هذا القرآن كلام الله يعني غير مخلوق. كذلك الذات يعني ذات موصوف. تاني عايز اسمع دي تاني. هل الصفات زائدة على الذات؟ الجواب لا. فالذات أي ذات صفات فكيف تكون زائدة؟ لا تكون الذات ذاتا إلا إذا كانت موصوفة بالإيه؟ بالصفات. يبقى لفظة الذات تدل على إيه يا إخواني؟ على الصفات. من أي وجه عبد اللطيف؟ من جهة اللفظة في الوضع العربي من جهة اللفظة فما تكون إلا مضافة. يا سلام رحم الله أئمة السلف. إيه الجمال ده يا إخوان؟ أدي أئمة الدعوة رحم الله تعالى عشرة كاملة وواحدة جائزة فجزاهم الله عنا خير الجزاء. طبعا إحنا في ساحة حرب أصحاب العذر بالجهل يقولوا إيه أنت بتشرحوش رسائل لأئمة إيه نجدي ليه مع أننا الحمد لله شرحنا الكثير والكثير والكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. ابن عبد الوهاب فقط له قرابة 40 رسالة الآن بفضل الله عز وجل. فقط ابن عبد الوهاب بفضل الله سبحانه وتعالى غير الأئمة الآخرين. وتلك أضيفها 11 ثم أرني ماذا عندك. فهذه الرسائل المباركة التي عشنا معها في هذين اليومين مع أئمة السلف الحقيقة تنم عن عمق هؤلاء وأن محبتهم دين وإيمان. والحقيقة تبين أيضا أن طالب العلم لا بد له من مذاكرة ولا بد له من اطلاع ولا بد له من مباحثة. فاحرصوا يا أخواني على الطلب واقضوا أعماركم فيها جزاكم الله خيرا. فإن هذه معاني ما يحصلها الإنسان بالنوم وإنما يحصلها الإنسان بهجر لذيذ الفراش. فلا تفكر بارك الله فيك إلا لا تفكر بارك الله فيك إلا في علم تتعلمه وتزكية تزكي بها نفسك ولا يكون ذلك إلا عن طريق العلم. أفضل طريق يلتمسه الإنسان ويسير فيه الإنسان هو طريق الطلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. وأنصح نفسي إخواني دعوكم من هذه التشويشات هذه الساحة المليئة الحقيقة بشبهات هنا وهناك وتفرغوا للعلم واعتنوا به، ولا يصدنكم عن الطلب وعن الاتصال بمشايخ السنة وعن مباحثة المسائل مثل هذه الصفحات ومثل هذه المواقع، فإن أكثر الذين يقومون عليها إنما هم كذبة وللأسف الشديد وسارقون ومفترون، حتى إن أحدهم لا يدرس عندنا مثل ما درستم أنتم بعض هذه الرسائل والكتب والتي تقارب العشرة كتب، ومع ذلك لما سئل هل تعرف أنت هذا الرجل درست عنده كذا وكذا قال لا أنا ما درست عنده، إنما كنت أنا أشرب أنا وهو العلم عند العلماء. ولو كان هذا حقا ما في إشكال، ما في إشكال، ولا يعنينا أن ننسب يعني إلى أنفسنا أحدا، لكن أنا أدلل لك على معدن هذه الصفحات والمواقع والأشخاص الذين ترتبط بهم. أنا هشام حينما أدرس على أحد من الناس 8 كتب 10 كتب ثم أسأل فأقول ما أدرس، أنا قلت محمد حسن جد هذا الشنقيطي هذا إنما كنا ندرس عنده، ولما تبينت لنا أشعريته وكذا تبرأنا منه وحذفناه من ترجمتنا، لكن ما نفينا، ولا أحد يعلم منكم إننا درسنا عنده ولا ما درسنا. وهذا الآخر الذي يعني تركناه منذ قريب أيضا وهو الجبرين لما ذكر أيضا كلاما يعني كثيرا في بلاد وكذا وكذا وكذا، وهذا أيضا قلنا درسنا عنده ومع ذلك حذفناه من الترجمة، واخد بالك؟ فكل من يتبين، مع أن مسألة الدراسة ما تشين الإنسان، يعني لو أنا قلت إن درست فلان وعلان وإلى آخره وذكر ذلك ما يشين عندك، حتى لو صار بعد ذلك هو من أهل الأهواء أو ظهرت عليه ملاحظات، لكن الحمد لله يوم أن درست على أولئك كانوا هم الأئمة الأكابر الموجودين الذين يزكيهم مشايخ العصر وهم جنبا إلى جنب مع مشايخ العصر. فأنا أقول يا أخواني بارك الله فيكم، بعد هذه الجولة يتبين لنا أننا كل يوم في حاجة إلى العلم، وأننا فقراء، وأننا مهما قرأنا ومهما تعلمنا في الحقيقة في النهاية إننا لا نعلم شيئا.